الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فإنه في يوم الجمعة الموافق 20 من شهر ربيع الأول لعام 1434 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مسجد التوحيد بالمحلة الكبرى، نأخذ هذه الرسالة من رسائل علمائنا رحمه الله تعالى، وهي الموسومة بالوسائل المفيدة للحياة السعيدة للشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهي الدورة 29. وإنما اخترنا هذه الرسالة في الحقيقة، وهي الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، لأن الحياة السعيدة الطيبة إنما ينشدها كل مسلم، ويود كل مسلم أن لو كانت حياته حياة طيبة يسعد فيها ويأنس بتقوى الله سبحانه وتعالى وصلاح حاله وأمره. ولكن كأي مسألة من المسائل، فإن الناس يختلفون في مقياس الحياة السعيدة، فبعض الناس يظنها مالا وفيرا، والآخر يظنها ولدا كثيرا، والثالث يظن الحياة السعيدة زوجة حسناء، والرابع يظنها منصبا ومسؤولية، والخامس والسادس والعاشر. ومن تمام نصح الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة ونصح النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الشريعة قد تركتنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أو ضال. لهذا فشريعة تكون مع الإنسان أعزكم الله في الخلاء، لتضع له بابا، باب آداب التخلي، تكون معه في لباسه وفي مأكله وفي مشربه. لا يمكن أن تهمل المسلم وهو يحتاج إلى الحياة السعيدة فتضع له الأصول الصحيحة. وأسعد شيء في حياتك الارتباط بالوحي، فإن العبد إذا ارتبط بالوحي اقتبس منه كل خير. فإذا أراد الحياة السعيدة وجدها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا وجد السياسة وإذا أراد السياسة الشرعية الرشيدة، وإذا أراد الزوجة، وإذا أراد الولد، وإذا أراد الكسب، وإذا أراد أي مسألة فكان مرتبطا بالوحي، وجد ذلك والحمد لله واضحا بينا في كتاب الله وفي سنة رسول الله. لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقد تمت النعمة وكمل الدين، ولم يبق فيه شيء أبدا على الإطلاق ولو كان صغيرا أهملته الشريعة. ولهذا الأمر الذي ليس في الشريعة فهو ليس من الشريعة، الذي لا تجده يتعلق بحياتك لا تجد له في الشريعة أصلا، فاعلم أنه ليس من الشريعة أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى ما أغفل مصالح العباد. قال العلماء: الشريعة لا تأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا تنهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. فالمصالح كلها أتت بها الشريعة وكملتها ودعت إليها، والمفاسد كلها بينتها الشريعة وضرأتها. فما من مصلحة تكون للناس في دنياهم وأخراهم إلا أتت بها الشريعة ولا مفسدة إلا درأتها الشريعة. ولهذا إذا ارتبط المجتمع بالوحي حصلت السعادة البالغة. من أجل هذا أقام النبي صلى الله عليه وسلم دينه وكمل دينه ولله الحمد والمنه، واستقر مجتمعه في 23 سنة من جهاد واعتقاد وعبادة ومعاملة ما يتخيل واحد أبدا أن مجتمعا ينشأ ويتحول من عبادة أوثان وعبادة أصنام ليكون على التوحيد الخالص وعلى السنة الصافية، وتتحول صورة المجتمع بأسره من أناس كانوا يعبدون أحجارا كما جاء عند البخاري من حديث أبي رجاء العطاردي قال: كنا في الجاهلية إذا أعجبنا حجر أخذناه ووضعناه وطفنا حوله، فإذا ذهب وانكسر جمعنا، يجمع الواحد منا يجمع كثيبا من رمل ثم يأتي بشاة فيحلب عليه ثم يعجنه ثم يطوف حوله. هكذا كانت تلك العقلية، عقلية ما تعرف معروفا ولا تنكر منكرا، يحمل الواحد ابنته على يديه ثم يأتي الصحراء فيدفنها فيه في هذه الرمال خشية العار أو خشية الفقر، حروب تدوم سنوات طوالا حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبهذا الوحي العظيم المبارك حول الله عز وجل به البشرية. ولهذا التحويل والتغيير يا أخواني وهذه الأشياء بعيدة عن الوحي لا يمكن، لأنه إذا وكل المجتمع إلى عقلك أو عقل حزبك حصل الدمار، لا يمكن. ولهذا احنا ما نقول اتركوا هذا الداعية وتعالوا إلى هذا الداعية الذي تنتقل به من عقل إلى عقل إذا كانت داعيته مجردا عن الكتاب والسنة ولا من حزب إلى حزب، وإنما ندعو الناس كلهم إلى الارتباط بالوحي. فأيما داعية وأيما جماعة، وهي إلا جماعة واحدة فقط وهي جماعة أهل السنة، ارتبط أحد بها حصل الدمار إلا أن يكون الداعية على الكتاب وعلى السنة، وأن تكون الجماعة على الكتاب وعلى السنة بفهم سلفي الأمة. ولهذا نجد في آيات التمكين كما رأيتم في سورة النور من أول قول الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، كيف أن الله في هذا الربع وهذا الثمن من المصحف وآخر ربع في سورة النور كيف أن الله سبحانه وتعالى وضع حيثية التمكين ودل على بناء المجتمع من الصغير إلى الكبير ومن الكبير إلى الصغير. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ثم بعد ذلك وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم جهنم وبئس المصير ومأواهم النار ولبئس المصير. ثم مرورا بهذا الحكم الذي يبدو سهلا يسيرا: يا أيها الذين أمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، مجرد استئذان عند الدخول. وقد يبدو هذا الأمر صغيرا، يعني بعض الناس لو تأتي أنت اليوم تتكلم عن أحكام المسح الخفين وتتكلم عن خصال الفطرة يقولون الأمة دك دكا وأنت تتكلم عن المسح الخفين ولا وعن خصال الفطرة، وذلك لأنهم لا يعلمون عن الشريعة أهدافها ومعانيها السامية، وأن العبد إذا اتقى الله سبحانه وتعالى في حكم شرعي فما أهمل أصلا عقديا، لأنني لا أتقي الله سبحانه وتعالى في الأمر اليسير إلا والأصل الكبير عندي منضبط. أما إذا أهملت الحكم الصغير من سواك من خصال فطرة من مسح على الخفين من هذه الأحكام البسيطة السهلة، إن أهملتها أهملت ما هو أكبر من ذلك. ولهذا نجد الدين قد تم وكمل بهذه الكيفية المباركة، ادخلوا في السلم كاف. ثم بعد ذلك: والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا، أمر بالحجاب. ثم بعد ذلك: مراعاة للدخول إلى البيوت أيضا، ورفع الحرج عنك إن أكلت من بيتك أو بيت أبيك وأمك. وانظر سبحان الله أطول آية في الربع لو وكلت إلى بعض المعاصرين الآن والدعاء
المعاصرين الآن لما تكلم في حرف منها لما تكلم به الآن. يعني لو يطلع واحد عن منبر في آية يمكن قرابة 15 سطر يقرأ الآية على الأمة: يا أيها الذين آمنوا ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عمتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالتكم أو ما ملكت مفاتحة أو صديقكم. لو قال واحد عن منبر هذه الآية وبدأ يفسر فيها بالله عليك ماذا يقول الناس؟ ماذا سيقول الناس؟ هيقول الناس أشغلتمونا، هذا الداعية يعيش في كوكب آخر، هذا الداعية يعيش في كوكب آخر، الأمة بتهلك وتدمر من هنا وهناك، وهذا الداعية واقف على المنبر يفسر إنه لا حرج عليك أن تأكل من بيت أبيك أو بيت أمك أو بيت أخيك أو بيت أختك. وهذه مسألة تحتاج إلى أن نقف عندها، هذه قشور وغير ذلك مما يقوله الناس وتسمعونه كثيرا. معنى أطول آية في ربع التمكين هذه، ولهذا يأتي بعدها: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إنما انتقال يا أخوان من صغير إلى كبير ومن كبير إلى صغير لتعلم أن دين الله سبحانه وتعالى كل متكامل. ولهذا جاء عندنا تبويب السواك وتبويب خصال الفطرة وتبويب أداب التخلي وتبويب الحدود والجنايات وتبويب التوحيد وتبويب الاعتصام بالسنة وتبويب الرجوع إلى قال الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر واحد، الأمر واحد، وكما قلت لكم من أتقن الصغير أتقن الكبير. وإذا اتقى العبد في الصلوات الخمس وقف ثابتا في ساحات الوغى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بنى الله عز وجل بهذه الأمة لما استسلمت في صغير أو كبير. هذا عمر رضي الله عنه ماذا يقول يا أخواني لما طعن وضرب ثم في أنفاس الأخيرة لما دخل عليه الفتى يزوره، فلما أراد أن يمشي ماذا قال عمر رضي الله عنه؟ قال: ردوه عليه. فرجع فقال: يا ابن أخي. يا سبحان الله يا أخوان، أظن حدث يعني يا أخواني ما تتخيلوه، عمر الملهم المحدى أفضل رجل في الأمة في وقتها، أفضل رجل لا يتقدم أحد، أمير المؤمنين، ويضرب في محرابه وينتقل إلى بيته والأمة حوله تنتظر الأنفاس الأخيرة له، فيا ترى ما الذي يشغل عمر؟ ما الذي يشغل عمر؟ يا ابن أخي تعال ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. بل وجاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله أن عمر خطب على المنبر قبل أن يطعن بقليل فقال: رأيت كأن ذيكا نقرني ثلاثا، رأيت في النوم كأن ذيكا نقرني ثلاثة، وما أرى ذلك إلا أجلي. ثم ذكر حديث ماذا؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدا. من أكل ثوما أو بصل، فالذين بقى يقولون قشور ولباب والجماعة ذلك بتكلموا في كذا وسايبين كذا، حتى استدرجهم الشيطان ليكون الكلام في التوحيد ايضا من القشور. تكلم في السياسة، وان تكلمت في السياسة زعلوا منك. ليه؟ لانك تريد، لانهم يريدون منك سياسة على هوا على ما يريدون. فان تكلمت في السياسة، ومشايخ السنة يتكلمون في السياسة لا شك، السياسة من الدين طبعا، والسياسة باب عظيم وركن عظيم في الدين عندنا سياسة، فالحدود والجنايات والشهادات والإقرار، بل وما تمارس به العبادات وما يلزم الناس به من العبادات من صلاة وغير ذلك، ومن أيضا نظافة الأسواق من الغش والغبن وغير ذلك، إنما يكون أيضا عن طريق الحاكم. فالدين كله يعود إلى السياسة بأبوابها وبتطبيقاتها وبأحكامها الجزائية وبتعذيراتها، هكذا يقوم الدين. لكنهم يريدون سياسة مفصلة مقص 46 الذي يريدون. نريد سياسة الأحزاب، نريد سياسة الدماء، نريد سياسة البرلمانات، نريد سياسة انتخابات، لكن سياسة شرعية تقول قال الله قال الرسول أيضا يقولون لقد كان هذا في الزمن الماضي. أما الزمن هذا ما يصلح فيه الكلام هذا، في حاجة اسمها مصالح ومفاسد، في حاجة اسمها تغير الدين بتغير الزمان، مش تغير الفتوى بقى، تغير الدين بتغير الزمان. تسمع عن القاعدة ديت؟ هي القاعدة ديت هي الوجه الآخر لقاعدة تغير الفتوى بتغير الزمان، ولكنهم يستحون أن يقولوا تغير الدين بتغير الزمان، فوضعوها ضمن قاعدة ذكرت في كتب الأصوليين. نعم هي قاعدة صحيحة، لكن تطبيقها تطبيق متمرد عندهم، وإلا فعلا فالفتوى تغير بتغير الزمان، لكن الفتوى حينما تتعلق بالزمان، حينما تتعلق بالزمان وتسند الفتوى إلى الناس في كل زمان فتتغير بتغير الزمان. وبالوالدين إحسانا، حدود الإحسان هذا يعود إلى المجتمع إلى الزمان، عاشرهن بالمعروف، لكن أقيموا الصلاة تتحول بتحول الزمان وتتغير؟ أبدا. لا تقربوا الزنا تتغير بتغير الزمان؟ أبدا. فلهذا تغير الفتوى يطبقونه في غير تغير الفتوى، وفي الحقيقة هو تغير الدين بتغير الايه، هو تغير الدين بتغير الزمان. طبعا هما بيقولك بقى انت عايش في الربع الخالي، زي السعودية كده عايش في الربع الخالي بعيد عن الايه الكوكب. يعني يا جماعة ايه؟ يعني يا جماعة احنا بنفعل كيت وكيت، ونحن نضع ايدينا من اجل مصلحة في يد اهل الاهواء، ونفعل كذا مصلحة ومصلحة ومفسدة. حتى قال اخرهم امس لما انضموا الى مش بقى يعني وضعوا ايديهم في ايدي بقى الاسلاميين كما يقولون حتى اخوان او كذا، انما وضعوا ايديهم في يد جبهة الانقاذ، بعيد خالص خالص خالص، بعدوا بعيد خالص، تمام، تغير كل شيء. فلما قيل لهم لما تفعلون هذا، لما فعلتم هذا، قالوا والله نحن وقفنا وفعلنا ونصرناهم، ولما وصلوا إلى الحكم أهملونا ولم يعطونا أي شيء من المناصب. يعني أنتم كنتم تقفون لماذا؟ للمناصب، ما تقفون لله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا بايع إماما، بايع إماما على الدنيا، إن أعطاه منها رضي، وإن لم يعطي منها سخط. يعني إحنا معاك ما أعطيتنا الإيه؟ المناصب، إذا ما أعطيتنا المناصب فنحن عليك. فين بقى مصالح ومفاسد والشريعة وكذا؟ الشريعة تحت أي واحد بقى، أنا أدعو إلى الشريعة أيا كان، وقفت معك يبقى مطلبي الشريعة، مش وقفت معك يبقى مطلبي أن أتبوأ المقاعد والمناصب، فلما عزلتني أذهب إلى من يعاديك، أذهب إلى من يعاديك. يعني إذن أنت تباع وتشترى بالإيه؟ بالمناصب. ولهذا تنتقل الأمة من ظلمة إلى ظلمة. فالبحث عن الحياة السعيدة وعن أسباب الحياة السعيدة مسألة في غاية الأهمية، ونحن شرح الله صدورنا، وأسأل الله عز وجل أن يستعملنا وإياكم في العلم النافع إلى أن نلقاه والعمل الصالح. يعني نقول أي معنى نريده إن وجدنا فيه رسالة من رسائل العلماء رحمهم الله تعالى نتمحور حولها، فهو كلام علمائنا ومشايخنا، وهو من باب آخر نخرج ميراث الأمة الذي لو سكتنا عنه سوف يشكون إلى الله عز وجل يوم القيامة، لما لم تقرأ هذه الكتب ولما لم تبين هذه الأشياء. وأيضا انتقال من هذه الميادين، ميادين أهل البدع والضلال والانحراف، إلى ميادين السنة العظيمة الغراء، وإلى ميدان سلفنا الصالح بالفهم المنضبط. فهذه رسالة تعالج هذا الموضوع المهم جدا، وموضوع الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. قال رحمه الله تعالى فصل قال رحمه الله الحمد لله الذي له الحمد كله
على أسمائه وصفاته وكمال أسمائه وصفاته وكمال ربوبيته وكمال ألوهيته وكمال شرعه وكمال قضائه وقدره. فالله سبحانه وتعالى يحمد على كل هذا عز وجل، فهو المحمود على كل حال وبكل لسان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، فإن راحة القلب وسروره وزوال همومه وغمومه هو المطلب لكل أحد، لأن هذا العضو يا أخواني لو صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولا شك أن حياة الإنسان بروحه وقلبه لا ببدنه وجسده، فإن البدن والجسد لا يفرق فيه بين مؤمن وكافر، لا يفرق به بين مؤمن وكافر ولا مطيع وفاجر، إنما التفريق بين الناس باعتبار ماذا يا أخوان؟ باعتبار الأرواح والقلوب. ولهذا نقول: من لم يكن مؤمنا فهو ميت، ومن لم يحيا قلبه بالقرآن والسنة مات بالكفر والظلمات. قال سبحانه وتعالى: أو من كان ميتا فأحيينا. أحيينا بإيه؟ أحيينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الحياة إنما هي حياة ماذا يا أخواني؟ القلوب والأرواح. القلوب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولهذا أحكم على الغرب كله بلا استثناء، بلا استثناء إلا مسلما يعيش بين ظهرانيهم بأنهم أموات. كم عدد أمريكا؟ كل الأحياء ولا الأموات؟ الأحياء هم الأموات. كم عدد الصين؟ البشر الذين هناك الأحياء أم الأموات؟ هذا كل عدد موتى لا حياة فيه. فمن لم يحيى قلبه بالإيمان فهو إيه؟ فهو ميت. وإذا كنت تغضب إن هو ميت فهو ميت، وهو أيضا كالأنعام، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم أذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أي من الأنعام. فإن راحة القلب وسروره وزوال همومه وغمومه هو المطلب لكل أحد، وبه تحصل الحياة الطيبة ويتم السرور والابتهاج. ولذلك أسباب دينية لذلك السرور، سرور القلب وحياته، أسباب دينية وأسباب طبيعية وأسباب عملية. دينية طبيعية عملية، ولا يمكن اجتماعها كلها إلا للمؤمنين، ولا يمكن اجتماعها كلها إلا لمن؟ للمؤمنين. أما غير المؤمن لا يمكن، وأما من سواهم فإنها وإن حصلت لهم من وجه وسبب يجاهد عقلاؤهم عليه، زي الآن إحنا دلوقتي كل يريد مثلا، ولكن ده إن كان صادقا، نريد الحياة المستقرة لمجتمعنا، نريد كذا وكذا، كل يحاول أن يوجد سعادة ولو افترضنا أنه صادق، لكنها بعيدة عن الكتاب والسنة، ولهذا لن تحصل السعادة. والله أقسم بالله غير حانث بما فهموا من كتاب ربي وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أنه لن تكون سعادة المجتمع لا في برلمان ولا في دستور ولا في حزب ولا في إصلاح اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي أو إعلامي أو تعليمي أو غير ذلك أبدا، ما لم يرتبط بشريان الوحي
وقناة الشريعة، أما هذا كله عبث عبث. ولهذا احنا بننتقل من يوم إلى يوم، من جمعة إلى جمعة، من شهر إلى شهر، من سنة إلى سنة. يعني لو آتي أقول لك مثلا الآن صار لكم سنتان الآن يحتفلون بعيد الثورة من عدة أيام، أعطونا يلا ورقة الإنجازات، أعطونا حصاد السنتين، وأنت سترى ورقة مبللة بالدماء وملطخة بها، ترى رقابا وراءها تطير ودماء حولها تسيل، وترى أحزابا وفرقا، وترى شحناء وبغضاء. أين ومضة الخير؟ وأما من سواهم فإنها وانحصرت لهم من وجه وسبب يجاهد عقلاؤهم عليه، فتتهم من وجوه أنفع وأثبت وأحسن حالا ومآلا. ولكني سأذكر برسالتها لي، أو سأذكر برسالتها لي ما يحضرني من أسبابي لهذا المطلب الأعلى الذي يسعى له كل أحد. أي مطلب يا أخواني؟ أي مطلب؟ سعد حاس سعيد. شوف بقى، أنت بتروح تستشير طبيب في ألم رأس ولا ألم بطن ولا كذا، بياخد منك قد إيه؟ وبيعمل لك بقى عملية تحليل وأشعات يلا هنا يلا خدها مجانا، بس احضر انت بس. ايوه، وده اعظم من الم الرأس او الم البطن. بل لو الانسان يا اخواني مات على الحياة السعيدة الايمانية، لو مات ما خسر شيئا، لانه يحيى عند الله سبحانه وتعالى. فمنهم من اصاب كثيرا منها فعاش عيشة هنية وحيا حياة طيبة، ومنهم من اخفق فيها كلها فعاش عيشة الشقاء وحيا حياة التعساء، ومنهم من هو بين بين، منهم من أخذ بالأسباب كلها أو أغلبها فعاش حياة طيبة هنيئة، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ولهذا حياة متصلة، فمن حيا حياة طيبة على الكتاب والسنة واصل حياته تلك أيضا الطيبة في الآخرة، ومن كانت حياته حياة شقاء كانت في الآخرة شقاء، ومن أخذ بهذا وذاك فإن حياته أيضا في الآخرة هذا وذاك، فيدخل النار فيعذب على معاصيه إن شاء الله له ذلك، ثم يخرج منها إلى الجنة. يعني جمع له بين الجنة والإيه؟ والنار. فمن كان في جنة فهو في جنة، ومن كان في نار فهو في نار، ومن أخذ السبيلين فله السبيلان أيضا في الآخرة بحسب ما وفق له، والله الموفق والمستعان به، والمستعان به على كل خير وعلى دفع كل شر. فصل، وأعظم الأسباب لذلك وأصلها وأسها هو ماذا؟ الإيمان والعمل الصالح. الإيمان والعمل الصالح أس السعادة، وأعظم أسباب تحصيل السعادة الإيمان والعمل الصالح. قال تعالى: من عمل صالحا، هذا العمل الصالح من ذكر أو أنثى، لا فرق في العمل الصالح من ذكر الأنثى، فكل مخاطب والأحكام واحدة والأجر واحد، ويختلف الأحكام في بعض الأشياء لكن الأجر والثواب واحد، وهو مؤمن. هذا الشرط الثاني، هذا الشرط الثاني، من عمل صالحا. وكيف يكون العمل صالحا؟ أنا أقول عمل صالحا، ولهذا نجد القرآن يا أخواني ونجد نصوص السنة ما تطلق العمل إنما تقيد العمل بالصلاح، ما تجد من عمل كده وخلص في القرآن، من عمل من عمل، ما كل بيعمل، لكن من عمل صالحا. طيب كيف أعلم أن عملي صالح؟ ها؟ تمام، ما توافر فيه الإيه؟ الشرطان. الشرط الأول الإخلاص، الإخلاص. والشرط الثاني المتابعة. يبقى أهل السنة يعرفون الإخلاص، وأهل الأهواء والشغب يعرفون الخلاص. يقولك جمعة الخلاص، لكن احنا عندنا الايه؟ عندنا الإخلاص. احنا الإخلاص، هما الخلاص، هما الخلاص. فالإيمان العمل الصالح
ما تطور فيه شرطان: الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى يكون عملك على وفق الإيه؟ السنة. وهو مؤمن فللحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فأخبر تعالى ووعد من جمع بين الإيمان والعمل الصالح بالحياة الطيبة في هذه الدار وبالجزاء الحسن، يبقى بالحياة الطيبة في هذه الدار اللي هي الدنيا، وبالجزاء الحسن في هذه الدار وفي دار القرار. طب يقول وبالجزاء الحسن في هذه الدار وفي دار القرار، يعني له جزاء في الدنيا وجزاء في الآخرة أيضا، جزاء حسن في الدنيا وجزاء حسن في الآخرة. فما الجزاء الحسن للمؤمن في الدنيا إن عمل صالحا وهو مؤمن؟ ها؟ الراحة النفسية، لا تجد منتحرا ولا تجد إيه في مصحة نفسية ولا تجد يعالج كذا وكذا، عنده راحة قناعة. فلئن عاش فقيرا قال الحمد لله لست بأفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، ولئن صار غنيا قال الحمد لله الذي رزقنا هذا وكسوني هذا. فيقول كما قال سليمان عليه السلام: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليك. فهو مع المال الغني الشاكر، ومع الفقر الفقير الصابر. فحاله يدور بين غني شاكر وفقير صابر على أي كان، إن كان في نعمة شكر، وإن كان في بلية صبر، ليس قنت ولا طغى، لا طغى مع النعمة ولا قنت ويعيس مع البلية، ولكن بين صبر وشكر. والمقامان مقامان عظيمان. طيب هذا الجزاء الحسن، راحة البال. الناس يقول من أجل الرغيف ومن أجل حياة كريمة ومن أجل كذا، وهو يقول من أجل أسجد لربي. يا سلام، في جماعات آتيها وفي مساجد أصلي فيها وفي لسان أذكر الله به وفي قلب ينبض بهذا الإيمان وفي عين تدمع من خشية الله وفي جلد يقشعر إذا ذكر الله، يا سلام نعمة، مش محتاج لمظاهرات ولا إضرابات ولا إمساكات ولا شيء من هذا، لا أحتاج. طالما فيه لسان يذكر الحمد لله الحمد لله، والحمد لله ما في أحد يموت من الجوع منا، والحمد لله حياتنا كريمة، وإن أكلنا قليلا حمدنا الله سبحانه، وإن رزقنا حمدنا الله سبحانه. نحن لا نحتاج إلى ميدان ولا نحتاج إلى إيه؟ إلى شعار ولا شيء من هذا. طيب هذه واحدة. طيب إيه الجزاء الحسن أيضا في الدنيا؟ معروف في الآخرة، أما في الدنيا ها؟ الشعور بالتميز، يعني السعادة بالتميز، أنك تحترم عقلك ودينك ومنهجك، لا أحد يلبس عقلك في نعليه فيأخذك يمينا أمين. أيوة صح، هو كده مفترض أن حط إنه في الإخوان. أيوة تمام كده، طب بقى سيب الإخوان وحط الإنقاذ. أيوة هو كده صح تمام، طب سيب الموضوع ده كله خالص. أيوة هو بقى كده. طب نرجع بها للأمة نرجعها الكتاب والسنة وسيبنا الأحزاب. أيوة شو بقى الشيخ الزاهد، يا سلام شوف شيخنا الزاهد بعد ما خلص على الأمة رجع بقى ايه شيخنا الزاهد، ومصر ومصر بتحترق وامتي، ويعني ايه يا اخوي ما انت اللي منزلها الميادين يا اخوي، ما انت اللي جوزت لها كل ذلك، جاي تعيط ليه؟ جاي تعيط ليه بعد ايه؟ جاي تعيط بعد ايه؟ وجاي تبكي بعد ايه؟ هم عملوا حاجه ما انت لاقي لهم كده؟ ما انت لاقي لهم؟ ما هو ده الشباب الساقي النقي الفاكي الزاكي ده، ما هو ده الشباب ده تزحلان عليه بعد كده؟ ما هو ده الشباب اللي انت طلعته؟ طيب يبقى التميز بقى، التميز أشعر أنني تابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم، أشعر أنني أحترم نفسي لمبدأ لأصل، لا أتلون في دين الله مع كل المجريات والأحداث أنت متميز فيها. قالوا لك قديم أهل السنة، قالوا لك اتق الله إياك والأحزاب فإنها لا تنصر أمة بل تمزق، خدعوك فقالوا بل فيها سعادة البشرية وفيها التئام الأمة، فكانت النتيجة أنك الآن نادم محصور. قالوا لك لا تضع يديك في أيدي أحد من أهل الأهواء، احذر هذا، سيركبونكم مطية ثم بعد ذلك يلقونكم في اليم
قالوا لا ده هناك مواثيق واتفاقات. والآن فتشعر أنت بالتماس في كل مرحلة، بالأمس كنت تقول الخروج ما يجوز واليوم تقول الخروج ما يجوز، بالأمس تقول المضارات لا تجوز واليوم تقول المضارات لا تجوز. مبدأ واحد وأصل واحد تبنيه على الكتاب والسنة مهما كان. ولو تولى عليك أحد من أهل الأهواء، ولو تولى عليك أحد من أهل الظلم والجور، فإنك تجعل هذا بابا وهذا بابا آخر تتميز. أنت لا تستقي معلوماتك من أحد، إنما تستقي هديك من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تقول كما قال واحد، كما قيل واحد أتعلق صور ولا مش أتعلق صور، قال لك والله لسه ما جناش تعليمات لغاية دلوقتي، لسه ما جناش تعليمات. طب الصور دي جاءتنا التعليمات من 1400 سنة كله مصورين في النار، الصور حرام من 1400 سنة. أيوة نعم، لكن في حاجة جديدة اليوم، في فقه جديد نفهم به الشريعة من إيه؟ من جديد. نعم. طيب وأيضا ها القوة في التمسك بالحق، لأن الإنسان كلما كان صح مبدأ صحيح كان أكثر قوة في التمسك به. نعم. لذة العبودية والطاعة وأنس المناجاة، ما تشعر بينك وبين نفسك أنك ساقط أو أنك منافق، فإنه وإن فتحت لك قنوات وشجع لك الناس لكنك تعلم أنك ساقط بينك وبين نفسك. لكن المؤمن لا، قوي ليس ساقطا، متمسكا بالكتاب والسنة. فإن لم تجد قدوة في الناس فتحت البخارية، أما يعجبك يا أخي رفقة محمد بن إسماعيل البخاري؟ أما يعجبك يا أخي رفقة مسلم بن الحجاج؟ أما تعجبك يا أخي رفقة أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجة؟ أما تعجبك يا أخي رفقة شيخ الإسلام وابن القيم وابن رجب وابن عبد الوهاب وهؤلاء؟ فلئن عدمت عندك القدوة أو الصحبة أو الأنس بالناس نتيجة الغربة، فعندك والحمد لله من أئمة الهدى ومصابيح الدجى ما يأنس به قلبك. وأيضا عدم الضلال، عدم الانحراف، عدم الانكباب على الوجه، عدم الضنك الذي قاله سبحانه وتعالى لمن أعرض عن ذكره، ضنك في كل شيء، ضنك ضنك. ولهذا إخواني أجبع كلمة للحياة إذا ابتعدت عن الشريعة الضنك. ضنك كلمة من ثلاث أحرف، الضاد والنون والكاف، ضنك. تبص للتلفزيون ضنك، تبص للميادين ضنك، تبص للمؤتمرات ضنك، شوف بص كده ضنك. لا تجد النور إلا في ظل الشريعة. وأيضا الذكر الحسن والثناء الجميل من أهل الحق على أهل الحق، وحسبهم بهذا سبحان الله. أهل السنة مع الاضطهاد ومع النيل منهم بأقبح الألفاظ، اللي يقول لك اللي بيسبوا المشايخ لا أنتم الذين تسبون، أما أهل السنة ما يسبون شيخا قط، مستحيل أبدا، على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى فهم سلف الأمة. أما ما لم يكن كذلك على كتاب السنة وفهم سلف الأمة، فإن أهل السنة والجماعة يحذرون منه الليل والنهار، وليس هذا سبا وليس هذا شيخا أصلا، إنما هذا تحذير. لكن أهل العلم، هل رأيتم أحدا يطعن في ابن تيمية ولا ابن القيم ولا ابن رجب ولا الإمام أحمد ولا الإمام مالك ولا الإمام مسلم ولا الإمام البخاري؟ أبدا. طيب وسبب ذلك واضح، فإن المؤمن بالله الإيمان الصحيح المثمر العمل الصالح المصلح للقلوب والأخلاق والدنيا والآخرة. يا سلام، شوف العمل، الإيمان يثمر العمل الصالح، هذا العمل الصالح مصلح للقلوب والأخلاق في الدنيا والآخرة، معهم أصول وأسس يتلقون فيها جميع ما يرد عليه من أسباب السرور والابتهاج وأسباب القلق والهم والأحزان، يتلقون المحبة والمسار بقبول لها وشكر عليها واستعمال لها فيما ينفع، هذا موقفهم حيال النعم. فإذا استعملوا على هذا الوجه أحدث لهم من الابتهاج بها والطمع في بقائها وبركاتها ورجاء ثواب الشاكرين أمور عظيمة تفوق بخياراتها وبركاتها. هذه المسرات التي هي ثمراتها ويتلقون المكاره والمضار والهم والغم بالمقاومة لما يمكنهم مقاومته وتخفيف ما يمكنهم تخفيفه والصبر الجميل لما ليس لهم عنه بد. وبذلك ولهذا الصبر الجميل ما هو يا إخوان؟ الصبر الجميل والذي ليس معه تشكي ولا تسخط، هذا هو الصبر الجميل. فلا يلطم الإنسان مع الصبر الجميل خدا ولا يشق جيبا ولا يدعو بدعوى الجاهلية. الصبر الجميل أي الصبر المشروع الذي ليس فيه ترك واجب ولا ارتكاب إيه؟ محرم. وبذلك يحصل الله من آثار المكاره، وبذلك يحصل الله من آثار المكاره من المقاومات النافعة والتجارب والقوة ومن الصبر واحتساب الأجر والثواب أمور عظيمة تضمحل معها المكاره وتحل محلها المسار والآمال الطيبة. لما الإنسان بيقاوم يا أخواني المصائب والابتلاءات، المقاومة الشرعية تتبدل هذه المقاومات إلى مقاومات سعادة وفرح وسرور. ولهذا انظر إلى أم سليم، لا تقرأ قصتها مجردة عن المقاومات، فأكيد أن أم سليم لما مات ولدها وجدت ما تجد كل امرأة، لكنها قاومت، قاومت ذلك حتى صار الصبر لها سجية واستطعت أن تخفي مشاعر من الصعب أن تخفى أبدا إلا هذه، لكن الله سبحانه وتعالى أعانها فصارت في غاية من التلذذ وخفف الله عنها. ما أصاب المصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن أن هذه المصيبة من عند الله ويصبر احتسب يهدي إيه؟ يهدي قلبه. هداية القلب الشعور باللذة والانشراح. لهذا قالت وقد تجملت وقدمت لزوجها العشاء وجمعها زوجها، ثم قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعوك عارية أكنت تغضب لهذا؟ قال لا، ولما أغضب؟ فقالت احتسب ولدك عند الله. يبقى مقاومة أثمرت إخواني اللذة، مثل المرأة التي قطع إصبعها فضحكت فقالوا لها ما يضحك في؟ قالت أنستني حلاوة أجرها مرارة قطعها. حلاوة الأجر أنستني مرارة الإيه؟ القطع. وكما جاء في الصحيح، أنا ابتعد بعيدا ليه؟ كما جاء في الصحيح في خال أنس لما طعن وصار الدم يسيل من وجهه، ماذا يقول؟ يأخذ الدم ويقول فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. قال وتحل محلها المسار والآمال الطيبة والطمع في فضل الله وثوابه، كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا في الحديث الصحيح أنه قال وما أجمل ما قال وأمتع ما قال. يا أخواني الارتباط بالوحي، كما قلنا ارتباط بالوحي ارتباط بحياة، لا حياة بلا وحي أبدا. قال سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روحا أوحينا روحا، ولا أوحينا كتابا وسنة؟ هي الكتاب والسنة هي الروح، حين روحا من أمرنا. إذا حياة بدون روح، حياة بدون كتاب وسنة، حياة بلا روح. ولهذا تجد اللي يمشي على الكتاب والسنة تجد لا يبالي بأحد، ليس هو الذي يخالف صريح المعقول ويقع في مخالفة صريح المنقول أبدا. يعني ميجي واحد في الشارع دلوقتي، انت ما بتنضمش لحزب ليه؟ تقعد بقى كده تعدل في ثيابك وتخطب بقى خطبة عصمة، انا اقول لك بقى ما انضمتش لحزب ليه، واجيب له بقى الايات والنصوص، لكن انت بقى قبل قول له انت ما انضمتش، انت انضمت لحزب ليه وخالفت هدي رسول الله ليه صلى الله عليه وسلم؟ ماذا يا ترى عنده؟ ماذا عنده؟ انما عنده اصول عقلية لا يختلف بها عن اهل الاهواء القدامى حينما ايضا عارضوا المنقول بالمعقول. عجبا لأمر المؤمن، النبي يقول ويربي الأمة على هذا، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إذن أمرك كله إيه؟ على خير، مع النعمة شاكر فهذا خير، مع البلية صابر فهذا خير. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يتضاعف غنمه وخيره وثمرات أعماله في كل ما يطرقه من السرور والمكاره. يا الله، هذه قاعدة نكتبوها. جزاك الله خير. شرح اعطي مجموعة لله. فضع خطا تحت هذه القاعدة. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يتضاعف غنمه، يتضاعف إيه؟ غنمه وخيره وثمرات أعماله في كل ما يطرقه من السرور والمكاره. إذن أنت أجرك مضاعف وخيرك كثير وبركة عملك كثيرة في كل أمر من أمورك، في السرور وفي المكاره. لهذا تجد اثنين تطرقهما نائبة من نوائب الخير أو الشر، فيتفاوتان تفاوتا عظيما في تلقيها، وذلك بحسب تفاوتهما في الإيمان والعمل الصالح. رجلان تطرقهما نعمة، فانظر الفرق بين الاثنين. هذا تزيده النعمة بطرا وأشرا وعلوا وعجبا، والآخر انكسارا وتواضعا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل أخواني مكة دخل في أبهة عظيمة جدا، أبهة عظيمة، شوفوا لا قريش بعد اليوم. ودخل النبي في كتائب الإسلام المهاجرين والأنصار، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم في أبهة عظيمة، ومع ذلك ظل النبي، شوف بقى أمام هذه النعمة، أمام هذه النعمة، ظل النبي صلى الله عليه وسلم يطأطئ رأسه حتى وصلت لحيته إلى أصل رحله، إلى أصل رحله، إلى أصل رحل، تواضعا لله سبحانه وتعالى. لكن انظر إلى المشركين في بدر، خرجوا من ديرهم بطرا ورئاء الناس. انظر إلى قارون لما أتاه الله من المال ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، ماذا قال لما قال له قوم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين؟ قال إنما أوتيته على علم عندي. ثم قال تعالى وخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. أي ما يلقى إيه؟ ما يلقى الثبات أمام تلك النعم، فلا يزول قلبه إذا وجد تلك الأبهة، بل يرتبط برب يقول تسبيح خير من هذا الملك، تسبيح خير من هذا الملك، خير من هذا البرلمان في معصية الله سبحانه. قال وكذلك النقمة أو كذلك البلية والمحنة إذا نزلت بالرجلين، فانظر الفارق بينهما، هو الفارق بين الإيمان والعمل الصالح وبين غيره. أما المسلم فتلقى ذلك إن الله وإن إليه راجعون، وأما الآخر فيقول يا ويلتا يا حسرتا يا كذا يا كذا. ولهذا انظر إلى أمي سلمة، أم سليم رزقها الله عز وجل بصبرها ولدا، رزق 9 من الولد كلهم يقرؤون القرآن، صح؟ أمام بلية. وانظر إلى أم سلمة لما قالت اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، أبدلها الله بمن بقى؟ 10 من الولد ولا أبدلها الله بمن؟ أبدلها الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. المعاني دي يا أخوانا تظن أنها معاني سهلة هينة؟ لا، دي معاني كبار، ومن لم يفهم من هذه المعاني كبار فيحتاج أن يتعلم من جديد. هذا الموصوف بهذين الوصفين يتلقى الخير والشر بما ذكرناه من الشكر والصبر وما يتبعهما، فيحدث له السرور والابتهاج وزوال الهم والغم والقلق وضيق الصدر وشقاء الحياة، وتتم له الحياة الطيبة في هذه الدار. والآخر يتلقى المحاب بأشر وبطر وطغيان، فتنحرف أخلاقه ويتلقاها كما تتلقاها البهائم اللي عنده بقى نعم ولا يربطها بإيه؟ بشكر الله عز وجل وتسخير هذه النعم في طاعة الله، يكون كالبهائم. كالبهائم الآن يا إخواني فيه أعزكم الله، فيه كلاب عند ناس بينفق عليها في الشهر قد إيه؟ مئات الألوف يا إخوان. البيت الواحد إحنا عندنا من بيوتنا لو لها 1000 جنيه يصرفه في الشهر، الراجل يصرف على الزوجة وعلى الأولاد يبقى الحمد لله. ولكن في بيوت ينفق على الكلب فقط، شوف مدرب الكلب بياخد كام، ومنظف الكلب بياخد كام، وطبيب الكلب بياخد كام، والكلب بيحجز أحيانا في الطائرة ليذهب إلى إسبانيا ليعالج هناك، ثم هناك مؤسسات لحماية الكلاب وحقوق الإنسان. أما حقوق الحيوان، أما حقوق الإنسان فما في حقوق إنسان، لأن الحيوان أكرم عندهم من الإيه؟ من الإنسان. أتلك حياة كريمة؟ ما هو ده كلب، وفي النهاية هو كلب نجس، لعابه يغسل 7 مرات إذا صاب الإناء، إحداهن أولاهن أخرهن بالتراب، هو كلب. وما يعد الإنسان إلا أن يكون كهذا. ولهذا قال سبحانه فمثله كمثل الكلب، كمثل الحمار، فقال ويتلقاه كما تلقاه البهائم بجشع وهلع، ومع ذلك فإنه غير مستريح القلب بل مشتته من جهات عديدة، مشتت من جهة خوفه من زوال محبوباته، متعلق بالدرهم والدينار، خايف خايف الدرهم والدينار يزول. ولهذا معه يا اخوان مليارات غير سعيد وغير سعيد. ليه؟ لأن حرصه على المليارات أبدله خوفا شديدا على زواله. كل ما الفلوس تكتر كل ما الخوف يزيد. طب أي سعادة هذه؟ يعني إذا تعب ونصف في جمع المال وخوف وهلع على زوال المال، إنما أنت بقى اللي مرتب أمورك على إيه؟ جمعية ب 150 جنيه ولا ب 100 جنيه بآخر الشهر، وده للنور وده للكهرباء وده لإيجار الشقة، والحمد لله بس ربنا يلطفها معانا، ما أنتش خايف، واخد بالك؟ نعم. ومن يقول بل مشتته من جهات عديدة، مشتت من جهة خوفه من زوال محبوبه، ومن كثرة المعارضات الناشئة عنها غالبا، ومن جهة أن النفوس لا تقف عند حد. يا سلام، خذها قاعدة، اتبع قاعدة دي. شوف يا أخواني، النفوس لا تقف عند حد، ولهذا اللي يقول لك احنا مش هنقيم حدودا لما نأكل ونشرب، نأكل ونشرب الأول وبعدين نبقى نقيم الايه الحدود. هتأكل وتشرب بكام؟ ادينا كده حد كده، عايزين خطة. هتأكل وتشرب بكام؟ اللي مش ياكل يديله 1000 جنيه، بس غيري بياخد 15، هسرق، هخلي 15، قام التاني قال انا بقى 15 زي ده، انا متعلم وبقى 15، ادينا 75. قام ابو 15 قال ده انا بيني وبينه كده، يعني انا عشان انا عايز 5، ما فيش، لا يمكن تنتهي. هتأكل وتشرب كام؟ وتلبس بكام؟ وتسكن بكام؟ وبعدين في النهاية هركب كده وتبس مع عموم الناس برضو، زي ما نروح نيجي نبدأ برضو المواصلات والزحام، كل واحد عايز سيارة حتى. طب السيارة دي نوعها ايه؟ وبعدين ابني هيتزوج من ايه؟ ما هو مع كثرة الاموال ديت المهر يبقى بكام؟ 250,000 بقى ونص مليون، واخد بالك؟ طب ما زوج لي ابني ولا هسرق؟ طب زوجني بنت ولا هسرق؟ زوجنا ابنك وزوجنا بنتك. طيب ما هو ابني وبنتي بقى عندهم اولاد وعاوزين برضو نفس المساله للاولاد. طب وهنجيب منين الكلام ده كله؟ عشان نطبق الحدود، يبقى لازم ناكل الناس الاول، واخد بالك؟ أكل الناس طبق الحدود، لا، عشان تطبق الحدود، عشان تطبق السعادة في المجتمع لابد من شرع الله عز وجل بما في ذلك الحدود وبما في ذلك غير الحدود. ولكن إن ربيت المجتمع تربية صحيحة ما وقع من المجتمع ما يستحقون به الحدود، ولا وقع من المجتمع إلا الإيثار كما كان في مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي قد هاجر بالمهاجرين وليس معهم شيء، لا مال ولا دار ولا متاع، ومع ذلك كيف تلقاهم الأنصار يا أخوان؟ نعم، لازم التربية الإيمانية، لا بد من التربية الإيمانية التي أصبحنا يا أخواني لا نسمع عنها، لا عاد حد بيقولها في حزب ولا برنامج تلفزيوني. أنت من إمتى سمعت الإيمان والعمل الصالح؟ من إمتى سمعت؟ خلاص ما حدش، ما حدش كلام ده بقى إيمان عمل صالح رقة القلب. تعالوا يا جماعة نجتمع على القرآن، ده أنت بتخاف تقول هطبق الشريعة، ده أنت بتخاف تقول لو الشعب اختار وزير نصراني مش هعينه لأنه ما ينفعش يكون للنصراني ولاية على المسلم. بتخاف، بتخاف تجيب لو قالوا لك هتعمل ايه التماثيل مصر، التماثيل دي هتعمل فيها ايه؟ هتسيب التماثيل دي؟ ولهذا اخبرنا احد الاخوة ان يوم حزب النقطة حط ايده في ايد جبهة الانقاذ من 3-4 ايام كده، راح الاخوان قالوا لهم اليوم انتم حلقتم اللحية، بيقولوا لهم انتم حلقتم اللحية النهاردة. زعلانين على حلق اللحية. ومن جهة أن النفوس، شوف، ومن جهة أن النفوس لا تقف عند حد، يا سلام، النفوس لا تقف عند حد بل لا تزال متشوقة لأمور أخرى قد تحصل وقد لا تحصل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رب الأمة على إيه؟ إن يأخذ وإن يربيها على قلة العيش. ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا، وإني لو أعطي الرجل وغيره أحب إلي مخافة أن يكبه الله في النار. يترك النبي الأفضل ويعطي المفضول مخافة أن يكبه الله في النار. وإن حصلت على الفرض والتقدير فهو أيضا قلق من الجهات المذكورة، ويتلقى المكاره بقلق وجزع وخوف وضجر. فلا تسأل عما يحدث له من شقاء الحياة ومن الأمراض الفكرية والعصبية أول ما تنزل به مصيبة. ولهذا تلاقي بعض الناس بيسكن عند قبر الميت، أو بعض الناس ربما ارتد عن دينه وسب وكذا إذا مات له ميت أو خسر تجارة، ومن الخوف الذي قد يصل به. ولهذا بعض الناس يا إخواني إذا نزل به مصيبة تبقى أنت رايح تعزيه حامل الهم، واخد بالك من أي مدخل تدخل له، وكلماته سبحان الله فيها الاعتراض والجزع. وبعض الناس تذهب لتعزيه فتتعلم منه صبر، صبر، ثبات، كلمات جميلة. ومن الخوف الذي قد يصل به إلى أسوأ الحالات وأوضع المزعجات، لأنه لا يرجو ثوابا ولا صبرا عنده يسليه ويهون عليه. وكل هذا مشاهد من التجربة. ومثل واحد من هذا النوع إذا تدبرته ونزلت على أحوال الناس رأيت الفرق العظيم بين المؤمن العامل بمقتضى إيمانه وبين من لم يكن كذلك، وهو أن الدين يحث غاية الحث على القناعة برزق الله، يا سلام، وبما أتى العباد من فضله وكرمه المتنوع. الحمد لله على كل حال. والنبي يقول إذا طبخ أحدكم فليكثر إيه؟ مرقته. نعم، أبو هريرة رضي الله عنه النبي ما قال له يا أبا هريرة أضعت نفسك، يا أبا هريرة روح اكتسب وابحث واعمل. وقد كان أبو هريرة يلزم النبي بشبع بطنه، يا دوبك بس حاجة يقيم بها صلبه، ومع ذلك النبي ما قال له ليه يا أبا هريرة، ليه تجلس عندي يا أبا هريرة وتلزمني وكذا وكذا، اذهب فاعمل واجتهد واجعل نفسك درسا أو درسين أو لقاء أو لقاءين. وإنما تركه النبي صلى الله عليه وسلم لأن العبد لا يلام على فوات شيء من دنياه، إنما العبد يلام على ماذا يا أخوان؟ على فوات فرص الخير. ولهذا قال سبحانه سابقوا إلى دنيا، سابقوا إلى مغفرة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، لمثل هذا فبيعمل العاملون. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون،
إن استطعت لأسبقك أحد إلى الله فافعل. فالمؤمن إذا ابتلي بمرض أو فقر أو نحوي من الأغراض التي كل أحد عرض لها فإنه بإيمانه وبما عنده من القناعة ورضى بما قسم الله له تجده قرير العين، لا يتطلب بقلبه أمرا لم يقدر له ينظر إلى من هو دونه ولا ينظر إلى من هو فوقه، يعني في الدنيا ينظر للأقل منه، وفي الأعمال الصالحة ينظر لمين؟ للأعلى منه. يعني أنت انظر إلى رجل يسبقك إلى المسجد، إلى رجل يسبقك إلى العلم النافع، لا تنظر إلى مقصر وتقول الحمد لله كويس أنا، لكن أما أمر الدنيا فانظر إلى من هو دونك. إذا كان ما عندك ولا قرش واحد لكن عندك صحة وبدن فانظر إلى المريض الذي لا يجد مالا وهو عاجز، وربما زادت بهجته وسروره وراحته على من هو متحصل على جميع المطالب الدنيوية إذا لم يؤت القناعة. ولا شك إخواني، إذا الإنسان أتاه الله القناعة كان أسعد من الذي أتاه الله مالا بلا قناعة. ولهذا يذكرون في ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان، وهذا الرجل حقيقة كان يعني أعجوبة في عصره في الزهد والورع والعلم، كل حياتي أوقفها للعلم. فيذكرون في ترجمته إن الشيخ رحمه الله كان لا يعرف فئات العملة، 5 ريال، 10 ريال، 20 ريال، 100 ريال، ما يعرف فئات العملة، فكان يعاتبونه في ذلك. فكان يقول لقد جئتكم ومعي كنز لا يفنى. قالوا ما هو؟ قال القناعة. قال الايه؟ القناعة. انا جئتكم مع كنز، انا ما لست محتاجا الى دينار ولا الى درهم. كما تجد هذا الذي ليس عنده عمل بمقتضى الايمان اذا ابتلي بشيء من الفقر او فقد بعض المطالب الدنيوية تجد في غاية التعاسة والشقاء. ومثل اخر، اذا حدثت اسباب الخوف والمت بالانسان المزعجات تجد صحيح الايمان ثابت القلب مطمئن النفس متمكنا من تدبيره وتسييره لهذا الأمر الذي دهمه بما هو في وسعه من فكر وقول وعمل، قد وطن نفسه لهذا المزعج الملم، وهذه أحوال تريح الإنسان وتثبت فؤاده. فينزل إلى أرض المعركة يا أخواني في حرب ما يبالي، حرصه على الشهادة أعظم من حرص عدوه على الحياة، ولا تجد أنهم أحرص الناس على الحياة. أما المؤمن لا تجد أنهم أحرص الناس على الشهادة. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ايه؟ من ينتظر. لهذا تجد صابرا ثابتا فين؟ في ساحات الوغى. كما تجد فاقد الايمان بعكس هذا الحال، اذا وقعت المخاوف انزعج لها ضميره وتوترت اعصابه وتشتتت افكاره ودخله الخوف والرعب واجتمع عليه الخوف الخارجي والقلق الباطني الذي لا يمكن التعبير عن كنهه. وهذا النوع من الناس ان لم يحصل لهم بعض الاسباب الطبيعيه التي تحتاج الى تمرين كثير انهارت قواهم وتوترت اعصابهم، وذلك لفقد الايمان الذي يحمل على الصبر، خصوصا في المحال الحرجه والاحوال المحزنه المزعجه. ولهذا شوف الصحابي الجليل الذي صلب وأرادوا صلبه وقتله، فقالوا له أتشتهي شيئا؟ تريد شيئا قبل هذا؟ قال نعم. قالوا ماذا؟ قال أصلي ركعتين. وقام فصلى ركعتين، ثم قال لولا خوف أن تظن بي الجزع لأطلت. ثم قالوا له أتحب أن يكون محمد مكانك وأنت في أهلك وولدك؟ قال لا والله ولا الشوك يشاكها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في أهلي ومالي. ثبات يا إخواني، ثبات. شوف انظر إلى الصحابي الجليل في أحد يطعم وهو العاص بن ربيع أو سعد، أظن العاص أو سعد، سعد لما قال أبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام، وهو إيه؟ وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة، أبلغه مني السلام، وقول له جزاك الله خيرا عن الإسلام والمسلمين، أو جزاك الله خير ما جاز نبيا عن أمته. وفي أنفاس الأخيرة ما يندم ولا يجزع. وهذا بلال يقول غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. فانظر إلى ثبات المؤمن، لأنه لا يخسر شيئا، الموت انتقال حميد له من دنيا يحيا بها عند الناس فيها المنغصات والابتلاءات، إلى آخرة يحيا فيها عند رب الناس، فأي الحياتين أعظم؟ فالبر والفاجر والمؤمن والكافر يشتركان في جلب الشجاعة الاكتسابية، في شجاعة اكتسابية طبيعية، قد يكون الرجل على الشجاعة سواء كان كافرا أو إيه أو مسلما، وفي الغريزة التي تلطف المخاوفة وتهونها، ولكن يتميز بقى المؤمن بجوار بقى الشجاعة الطبيعية بقوة إيمانه وصبره وتوكله على الله واعتماده عليه واحتسابه لثوابه أمورا تزداد بها شجاعته وتخفف عنه وطأة الخوف وتهون عليه المصاعب، كما قال تعالى إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، أنتم بتهزموا وهم بيهزموا، أنتم بتجرحوا وهم بيجرحوا، لكن الفارق بينكم إيه بقى؟ وترجون من الله ما لا يرجون، ترجون الأجر والثواب من الله، وهم ماذا يا أخوان يرجون؟ ما يرجون شيء. ويحصل لهم من معونة زي أهل السنة مع أهل البدع، اوعى تظن أن أهل البدع بقى لو ممكن لهم وصارت قنوات وصارت كذا وأموال أنهم لا يألمون كما تألم أنت، إن كنت أنت تألم نتيجة يعني الضعف ونتيجة كذا فاعلم أنهم يألمون أكثر مما تألم، لكنك تبتغي الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. لك قدوة في رسول الله والصحابة وأئمة الهدى ومصابيح الدجى فتعوض، أما هو فلا يجد عوضا. ويحصل له من معونة الله ومعينه الخاص ومدده ما يبعثر المخاوف، وقد قال تعالى واصبروا إن الله مع الصابرين. ومن الأسباب، هذا السبب الأول هو إيه يا أخواني؟ الإيمان والعمل الصالح. ومن الأسباب التي تزيل الهم والغم والقلق الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل وأنواع المعروف، وكلها خير وإحسان، وبها يدفع الله عن البر والفاجر الهموم والغموم بحسبها، ولكن للمؤمن منها أكمل الحظ والنصيب، ويتميز بأن إحسانه صادر عن إخلاص واحتساب لثوابه، فيهون الله عليه بذل المعروف لما يرجوه من الخير ويدفع عنه المكاره بإخلاصه واحتسابه. قال تعالى لا خير بكثير من نجواهم إلا من أمر بمعروف أو صدقة، إلا بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فأخبر تعالى أن هذه الأمور كلها خير ممن صدرت منه، والخير يجلب الخير ويدفع الشر، وإن المؤمن المحتسب يؤتيه الله أجرا عظيما، ومن جملة الأجر العظيم زوال الهم والغم والأكدار ونحوها. إذا بذل المعروف للناس والإحسان، فإن هذا من أعظم ما يكون من السعادة، الإحسان إلى الخلق، بذل المعروف إلى الناس، لأن الإنسان الذي يبذل المعروف غني عما في أيدي الناس، وإذا حصل الإنسان غنى عما في أيدي الناس حصلت السعادة. ولهذا يا أخواني تجدون كل صراع وشحناء وبغضاء بين الناس إنما هي نتيجة إيه؟ التنازع والمنازعة على أمور الدنيا. فإذا ترك لهم الدنيا بل بذلها لهم بل تصدق عليهم بها حصلت له الراحة النفسية، حصلت له الراحة. فبذل المعروف يقي مصارع السوء، بذل المعروف يعود على الإنسان بشرح الصدر، بذل المعروف طريق إلى القناعة. والإنسان أكثر هم من منافسة الخلق، أكثر الهم يعود إلى منافسة الخلق، فإذا استراح الإنسان من ذلك وكان هو البدء، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ما أدخر عنكم شيئا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يأتيه الرجل يا رسول الله أعطني يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. بل لما جاء النبي بالمال ونصره في المسجد وجاء الصحابة رضوان الله عليهم لأخذ هذا المال، كل يأخذ وهذا يأخذ ويمشي وهذا يأخذ ويمشي، قال الراوي فما قام النبي صلى الله عليه وسلم وثم درهم، أي كل قد قد وزع، والنبي ينظر إلى أصحابه رضوان الله عليهم ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. بل جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أظن صلاة العصر مرة ثم قام يتخطى رقاب الناس ثم دخل البيت وخرج، قالوا يا رسول الله فعلت شيئا لم تكن تفعله، قال تذكرت تبرا أي قطعا من ذهب لم توزع ولم تقسم. ولهذا الرسل لم يسألوا الناس مالا ولا ما تركوه مما أتاهم من مال الحلال ولا ما تركوه يورث عنهم، إن معاشر الأنبياء لا نورث دينارا ولا درهما وإنما نورث الإيه؟ وإنما نورث العلم، فمن أخذ العلم أخذ بحظ واسع. ولهذا أنتم الآن تتقلبون في مراتب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما الناس يقتسمون الدراهم والدنانير، شوف يا أخوان السيارات طول إيه، شوف الأموال قد إيه، ويقول لك واخد عامل فيلا مش عارف 7 مليون، ويقول لك له مش عارف 2 مليار، ويقول لك أنا أشتري كذا في سيارة مش عارف قرأت عنها معروضة في إحدى الجرائد مش عارف سيارة إيه كده شخصية يبدو قديمة أو شيء، وصلت 4 مليون وربع تقريبا دولار، 4 مليون ثمنها 4 مليون، ليه؟ عشان تحتفظ بإيه؟ بسيارة يعني الأحد زي حجاب المرأة البرلمانية في تركيا من عدة سنوات، كان في امرأة في البرلمان غطت رأسها، طبعا ديت هناك تعتبر قضية كبيرة جدا، فامرأة عرضت أنها تشتري غطاء رأسها مش عارف بقى دي كده كان برضو مليون كده ولا حاجات من الحاجات ديت، ومنديل أم كلثوم، عارفين منديل بقى أم كلثوم؟ عرض برضو مش عارف بقى دي كده، واخد بالك؟ فكل هذا أي نعم، فكل هذا يعرض، وهذا عند أهل الطرف، عند أهل الإيه؟ الطرف والبذخ. فاترك لهم الدنيا وكن محسنا إلى الخلق بالمال والمعروف ولا يتعلق قلبك بشيء من هذا. فصل. ومن أسباب دفع القلق الناشئ عن توتر الأعصاب واشتغال القلب ببعض المكدرات الاشتغال بعمل من الأعمال أو علم من العلوم النافعة، فإنها تلهي القلب عن اشتغاله بذلك الأمر الذي أقلقه، وربما نسي بسبب ذلك الأسباب التي أوجبت له الهم والغم ففرحت نفسه وازداد نشاطه. وهذا السبب أيضا مشترك بين المؤمن وغيره، ولكن المؤمن يمتاز بإيمان وإخلاص واحتسابه في اشتغاله بذلك العلم الذي يتعلمه أو يعلمه ويعمل الخير الذي يعلمه، إن كان عبادة فهو عبادة، وإن كان شغلا دنيويا أو عادة دنيوية أصحبها النية الصالحة وقصد الاستعانة بذلك على طاعة الله، فلذلك أثره الفعال في دفع الهم والغموم والأحزان. فكم من إنسان ابتلي بالقلق وملازمة الأقدار فحلت به الأمراض المتنوعة، فصار دواؤه الناجع نسيانه السبب الذي قدره وأقلقه واشتغاله بعمل من مهماته. وينبغي أن يكون الشغل الذي يشتغل فيه مما تأنس به النفس وتشتاقه، فإن هذا أدعى لحصول هذا المقصود النافع والله أعلم. يعني يقول من أسباب التغلب على الهم والغم النسيان. طب بما أنسى بقى أشرب خمرا كما يفعل البعض، إنما يتناول المخدرات من أجل ماذا؟ من أجل النسيان، لا، وإنما ماذا؟ وإنما يشتغل بما يعود على دينه وعلى دنياه، يشتغل بالعلم والعمل. فإذا اشتغلت النفس بالحق والمباح تركت القلق والخوف والضجر. ولهذا إياك والوحدة والانطواء، بل اشغل نفسك بالحق، اشتغل بعلم، بكتاب، خلصت ما خلصتش، أيوة هعمل كذا، بجمع بحثي من هنا، بجيب كذا، بسأل المشايخ، بسأل العلماء، من درس إلى درس. ولهذا طالب العلم متى يمرض نفسيا يا إخوان؟ أي وقت هو بين علم وعمل، بين جهاد بالعلم وبين جهاد بالعمل، متى يمرض؟ متى يتعرض لضيق وهم وهو بين صحابي قرأ خبره فعلت نفسه واشتاقت إلى الجنة، وبين تابعي قدم أيضا مثالا عظيما في النفقة والاحتساب، وبين عالم عاش ظهره للعلم خادما له حتى تألق، بين هذا وذاك يكون الإنسان منشرح الصدر قرير العين. فمتى يصاب الطالب العلم بمرض نفسي؟ ولهذا من أعظم ما يبدد القلق والخوف، ومن أعظم ما يحسن النفس ويساعدها على النشاط والعمل، العلم. العلم، فأنت تنتقل من إلى، من معلومة إلى معلومة، من فائدة إلى فائدة، أو تشتغل بعمل دنيوي مباح في أوقات فراغك، فيكون إنسان ساعيا على عمله، ساعيا على كسب أولاده بالحلال، فينشغل أيضا، وحينئذ لا يفكر في همه وحزنه، لأن أصيب بهم أو حزن فاشتغل بهذا المباح. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أذن النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ أذن النبي صلى الله عليه وسلم باللهو المباح البريء، مداعبة الرجل لأهله، مداعبته لفرسه، وأيضا رميه بإيه؟ بقوسه. من ناحية هو يلهو وتأنس نفسه، ومن ناحية أخرى فهذا من أنفع ما يكون للإنسان في المهمات الكبار، فأنت تلهو بالرمي ولكن غدا ترمي عدوك. نعم. وأنت تداعب زوجتك، وأنت تلهو مع فرسك، وكل هذا ما يعود عليك بالخير والإيه؟ والأنس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري تقول عائشة رضي الله عنها لما رأت حبشة في المسجد يلعبون فأتت فنظرت، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر فجعلت تجعل خدها على خد رسول الله وكتفه ويتنظر، يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم أفرغت؟ تقول ليس يا رسول الله بعد شوية كمان. ثم تقول عائشة رضي الله عنها إنما أردت أو فعلت ذلك لتنظر قدر الجارية حديثة السن تحب اللهو. يعني الواحد راعي إيه؟ امرأته. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاها فرصته، أعطاها فرصته. وكانت عائشة رضي الله عنها عندها إيه؟ من ألعابها ما عندها عند عائشة رضي الله عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم ترك لها الألعاب، ما قال عائشة لا دعيك من هذا، من هذه الألعاب يا عائشة، تعال يا عائشة تعال عندني، عندنا كيت وكيت وكيت من مهام الأمور. ما هو دي بتعين على مهام الأمور. ما هو عائشة رضي الله عنها التي لعبت بألعابها الآن، هي عائشة رضي الله عنها التي تعرضت من المحن لمحنة والله تنأى الجبال عن حملها الراسيات، ومع ذلك صبرت واحتسبت ولقيت ربها. فكانوا يفرقون بين هذا وذاك. ولهذا أخرج البخاري في الأدب المفرد قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبادحون بالبطيخ، هما بيأكلوا مع بعض كده، ده يرمي واحد بإشرة البطيخ وده يرمى بكذا، فإذا كانت الحقائق كانوا هم الإيه؟ الرجال. فإذا كانت الحقائق كانوا هم الإيه؟ الرجال. إنما إحنا بالبطيخ على طول، مفيش حقائق على طول، ما في حقائق عندنا. ولهذا تلقينا إيه؟ حافظين أدلة الله واللعب جدا. نجي بقى عند أدلة بقى الجد والعلم والطلب وثني الركب وقيام الليل وغير ذلك وساحات الوغى، تجدنا من أبعد ما إيه؟ ما نكون. ولهذا الصحابة أخوان رضوان الله عليهم الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على مثل هذه المعاني كانوا يشتكون من إيه؟ يا رسول الله نافق حنظلة، نافق حنظلة. ليه حنظلة؟ يلقاه أبو بكر يقول إننا نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكر الأخيرة ونذكر كذا، فإذا عدنا إلى أولادنا وعافسنا الأولاد والضيعات وكذا وعدنا يعني إلى الدنيا لم نجد هذا. قال والله أجد الذي تجد. فانطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول نافق حنظلة، قالوا ما ذاك يا حنظلة؟ قال يا رسول الله إننا نكون معك فنذكر الموت ونذكر كذا، فإذا عدنا إلى بيوتنا ذكرنا وذكرنا من الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا حنظلة لو أنكم تكونون على الحال الذي تكونون عندي فيها لصافحتكم ملائكة في الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ساعة وساعة يعني مش ساعة حلال وساعة حرام، ساعة وساعة، ساعة تكون فيها على هذا وساعة تكون مع أولادك وضيعاتك وكذا وكذا وكذا، وكل هذا إن شاء الله من المباح الذي تستعين به على. ولهذا الإنسان يأخذ من المباحات يا أخواني ويستمتع من المباحات ما يعينه على الإتيان بالأمور الكبار. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة رضي الله عنها، سابق عائشة في السفر، سابق عائشة رضي الله عنها. طيب، ومما يدفع به أو يدفع به الهم والقلق رقم 4 اجتماع الفكر كله على الاهتمام بعمل اليوم الحاضر، لا تنشغل باليوم الماضي ولا تنشغل باليوم القادم، انشغل باليوم الايه؟ فمن شغل بماضيه وبمستقبله عن حاضره ضاع عليه حاضره، انما اشتغل بايه؟ بعبودية الوقت، بفريضة الوقت. اجتماع الفكر كله على الاهتمام بعمل اليوم الحاضر وقطع عن الاهتمام في الوقت المستقبل. ولهذا بعض الإخوة ليه مثلا يقول لك أنا خلاص إن شاء الله بإذن الله أنا أنهي بس كذا وإن شاء الله من أول جمادة سألزم الدروس إن شاء الله ولن أترك درسا بإذن الله تبارك وتعالى وكذا، وأنا بس عمل جدول مستقبلي، وينسى نفسه حتى إذا جاء جمادة إذا به ليس عنده نفس الإحساس الذي كان عنده يوم نرتب الوقت فيقول إن شاء الله كذا. ولهذا بعض الناس ينتقل أنا جاء طبع علم يقعد أسبوعين ثلاثة والله يا شيخ أنا يعني ما تزوجتش وأنا برضو محتاج للزواج، فأنا هشتغل في بورسعيد شوية وما عادش بقى بورسعيد، هشتغل في الإسكندرية برضو ما عادش إسكندرية، هروح السويس برضو ما عادش السويس، هيروح فين دلوقتي؟ محل فين المحل؟ ما عادش محل، ما عادش محل. اي نعم. فأتزوج، عايز اتزوج وعف نفسه وان شاء رب العالمين باذن الله بعد ما تزوج كذا وكذا، فلا هو الذي تزوج ولا هو الذي طلب العلم ولا هو الذي صلح في كذا، اسافر بقى التحق بالجامعه الاسلاميه اطلب العلم هناك في الجامعه الاسلاميه وان شاء الله اروح باذن الله وهناك يعني هتفرغ للعلم وكذا، وطبعا يقعد على ذمة الجامعة الإسلامية سنة ما سافر يعود تاني أبدأ منين أروح منين وهكذا. وهذا غلط، لكن اشتغل بفريضة الايه؟ الوقت. اجتماع الفكر كله على الاهتمام بعمل اليوم الحاضر وقطعيه عن الاهتمام في الوقت المستقبل وعن الحزن على الوقت الماضي. ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الهم والحزن، فالحزن على الأمور الماضية التي لا يمكن ردها ولا استدركه، أتحزن على الماضي ليه؟ خلاص انتهى الماضي، انتهى، فاصبر واحتسب ولا تفكر فيه، الولد مات، الزوجة طلقت، المال خسر، خلاص هتعمل ايه؟ لن يعود عليك شيء ابدا. والهم الذي يحدث بسبب الخوف من المستقبل، فيكون العبد ابن يومه يجمع جده واجتهاده في إصلاح يومه ووقته الحاضر، كالذي يصلي العصر. يا أخوان أنت مالك ومال المغرب؟ أنت في العصر الآن، أتقن العصر، وأنت في صلاة العصر لا تنشغل بالدرس، وأنت في الدرس لا تنشغل بصلاة المغرب، وأنت في المغرب لا تنشغل بما يكون. شوف، قم بما يتعين عليك في لحظتك التي تعيشها أنت الآن. كالزوجة مثلا إذا كانت تطلب علم، في فرق تطلب علم، خلاص اجمعي نفسك على الطلب، تمام، جاء وقت حق الزوج يبقى اجمعي نفسك على حق الزوج، جاء تربية الولد يبقى اجمعي نفسك على تربية الايه؟ الولد، جاء اعداد البيت يبقى اجمعي نفسك على اعداد البيت، لا تضيعي هذا الامر بذاك. وكذلك الزوج، وكذلك الايه؟ الزوج. فيكون العبد ابن يومه يجمع جده واجتهاده في إصلاح يومه ووقته الحاضر، فإن جمع القلب على ذلك فإن جمع القلب على ذلك يوجب تكميل الأعمال ويتسلى به العبد على الهم والحزن. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدعاء أو أرشد أمته إلى دعاء فهو يحث مع الاستعانة بالله والطمع بفضله على الجد والاجتهاد في التحقق لحصول ما يدعو بحصوله والتخلي عما كان يدعو لدفعه، لأن الدعاء مقارن للعمل، فالعبد يجتهد فيما ينفعه في الدنيا والدين ويسأل ربه نجاح مقصده ويستعينه على ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، خلاص مضى، لا تقل لو أني، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، لو اللي هي الدلع التحصر هذه تفتح عمل الشيطان، وإلا فليست كل لو ممنوعة. فإن لو على أقسام، لو قد تكون بريدا إلى الكفر، بل قد تكون كفرا حينما تتضمن اعتراضا على القدر وإساءة إلى الرب سبحانه وتعالى، وقد تكون معصية حين تتضمن التسخط، وقد تكون مستحبة، لو أن لي مثل ما لفلان لفعلت مثل ما فعل. من العلم فلا شك الإنسان يتعبد بهذه النية، فهو بنيته فهما في الأجر إيه؟ سواء. وقد تكون مباحة، لو تأتيني أكرمك إن شاء الله، مباحة فعلى حسب، فقد تكون متضمنة الاعتراض على القدر اعتراضا يخرج من الملة، وقد تكون متضمنة للتسخط لكن دون ذلك، وقد تكون دالة على أمر مستحب فتكون مستحبة، وقد تكون إيه؟ وقد تكون مباحة. يعني مثلا لو قال لو أنك يا ربي ما أنزلت القرآن لكان خيرا، لو أنك يا ربي ما بعثت الرسول لكان خيرا، لو أنك ما فرضت الجهاد لكان خيرا، لماذا تفرض الجهاد، وهكذا. نعم. قال فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمر بالحرص على الأمور النافعة في كل حال، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، والاستعانة بالله وعدم الانقياد للعجز الذي هو الكسل الضار، وبين الاستسلام للأمور الماضية، احرص على ما ينفعك في الحاضر والمستقبل، هذه وصية جميلة جدا. وبعدين أما فيما مضى فاستسلم لقضاء الله عز وجل وقدره، ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. طبعا ده إذا كان في الأمور الإيه؟ إذا كان في الأمور أمور المصائب، أما إذا كان في أمور المعايب فاستغفر وتوب. خلي بالك أخواني بقى عندنا في قول النبي لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، هذا فيما كان من أمور المصائب التي تنزل بالعبد أو الأقدار التي تنزل به، فلا ينبغي الإنسان أن يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن ليقول قدر الله ما شاء فعل. أما في المعايب فينبغي أن يستغفر الله وأن يتوب، أن يستغفر الله وأن يتوب فيما مضى من ذنوب، ما يقولش إيه لو أني كذا لكان كذا وكذا، ولكن يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ويتوب ويخلع نفسه من بيئة المعاصي، فينظر إذا كان سبب المعصية وجوده في بيئة معينة أو صحبته لبعض الناس، فليترك هذا كله حتى لا يقع في المعصية مرة ثانية. وجعل الأمور قسمين، قسما يمكن العبد السعي في تحصيله، يمكن العبد السعي في تحصيله أو تحصيل ما يمكن منه أو دفعه أو تخفيفه، فهذا يبدي فيه العبد مجهوده ويستعين بمعبوس، وقسم لا يمكن فيه ذلك فهذا يطمئن له العبد ويرضى ويسلم، ولا ريب أن مراعاة هذا الأصل سبب للسرور وزوال الهم السبب للسرور وزوال الهم والغم. ومن أكبر الأسباب لانشراح الصدر وطمأنينته الإكثار من ذكر الله تعالى. فإن لذلك تأثيرا عجيبا في انشراح الصدر وطمأنينته، ولا شك أن هذا من أعظم الأسباب التي ينشرح بها الصدر، كما قال سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلذكر الله أثر عظيم في حصول هذا المطلوب لخاصيته ولما يرجوه العبد من ثوابه وأجره. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال: يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فمرني بأمر أتشبث به ولا تكثر علي، قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وكذلك التحدث بنعم الله سبحانه وتعالى الظاهرة والباطنة، فإن معرفتها والتحدث بها يدفع الله به الهم والغم، ويحث العبد على الشكر الذي هو أرفع المراتب وأعلاها، حتى ولو كان العبد في حالة فقر أو مرض أو غيرهما من أنواع البلايا، فإنه إذا قابل بين نعم الله عليه التي لا يحصي لها أو لا يحصى لها عد ولا حساب، وبين ما أصابه من مكروه لم يكن للمكروه إلى النعم نسبة. يعني مهما ابتلاك الله من ابتلاءات فإنها لا تساوي شيئا بجوار ما أنعم الله عليك به من نعم. فإن ابتلاك الله في مال فتذكر نعمة الصحة، وإن ابتلاك الله في عضو بمرض فتذكر أعضاء أخرى، وإن ابتلاك الله عز وجل في صحة ومال فتذكر ولدا صالحا وامرأة صالحة، فإن لم يكن شيء من هذا كله فتذكر نعمة الله عليك بالطاعة والتوفيق والهداية. تلك النعمة التي لا تعدلها نعمة، نعم الله عليك تترى، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. لماذا تهلك إذا سلب بصرك وعندك سمع ومنطق وشم وذوق ويد ورجل وبطن وفرج؟ لماذا تهلك عند هذا؟ لماذا تهلك؟ بل إذا ابتليت في شيء فتذكر نعم الله عز وجل عليك في أشياء. بل المكروه والمصائب إذا ابتلى الله بها العبد وأدى فيها وظيفة الصبر والرضا والتسليم هانت وطأتها وخفت مؤنتها، وكان تأمل العبد لأجرها وثوابها والتعبد لله بالقيام بوظيفة الصبر والرضا يدع الأشياء المرة حلوة، فتنسيه حلاوة أجرها مرارة إيه؟ مرارة صبرها. فالصبر يهون الله سبحانه وتعالى به أشياء كثيرة. ولهذا انظروا إلى الخنساء لما فقدت أخاها في الجاهلية، ماذا صنعت يا أخوان الخنساء؟ يا سبحان الله ماذا فعلت من جزع وهلع. لكن لما فقدت أولادها في الإسلام كيف تغيرت أخلاقها وهذبت عباراتها. السابع ومن أنفع الأشياء في هذا الموضع استعمال ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حيث قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. فإن العبد إذا نصب بين عينيه هذا الملحظ الجليل رآه يفوق جمعا كثيرا من الخلق في العافية رآه يفوق جمعا كثيرا من الخلق في العافية وتوابعها وفي الرزق وتوابعه مهما بلغت به الحال، مهما بلغت بك. يعني أنت رجل أعمى مثلا، كفيف، لا تتكلم ولا تسمع، ولكن لك رجلان تمشي عليهما ولا تكون عالة على أحد قضاء حاجتك. فتنظر إلى واحد تجد عنده مثلا شلل رباعي ما يتحرك، يقضي حاجته أعزكم الله وعافانا الله وإياكم على أسرة المستشفى، فينظر هذا إلى الرجل فيستشعر نعمة الله عز وجل عليه. طب لما ينظر هذا اللي عنده شلل رباعي، لما ينظر إلى رجل قد يكون بدين وصحيح لكن هالك في عمله، صاحب مخدرات، صاحب معاصي، ما يسجد ولا يركع، أما هو فمع هذا كله عنده لسان يذكر الله سبحانه وتعالى به، فترتفع درجته بذلك عند الله سبحانه وتعالى، فيزول قلقه وهمه وغمه، ويزداد سروره واغتباطه بنعم الله التي فاق فيها غيره ممن هو دونه فيها. وكلما طال تأمل العبد بنعم الله الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية، رأى ربه قد أعطاه خيرا كثيرا ودفع عنه شرورا متعددة، ولا شك أن هذا يدفع الهموم والغموم ويوجب الفرح والسرور. مطالعة نعم الله سبحانه وتعالى، كم هي نعم الله عز وجل؟ وأعظم النعم يا أخواني نعمة الإسلام، وأعظم نعمة في الإسلام أيضا الإسلام اللي هو السنة. ولهذا لما نقول الإسلام فالإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام. من أعظم النعم على العبد نعمة السنة، الهداية إلى الإسلام. ولهذا قال بعضهم الحمد لله على الإسلام، قال والسنة. تخيلوا يا أخواني اللي كنتوا دلوقتي مش واقفين عند الشون في مظاهرات، تخيلوا أن كنتم لستم الذين تقولون مدد يا بدو ومدد يا حسين، خد بالك. وربما أن بعض هؤلاء عنده من العلم وعنده من الدراسة وعنده من الفقه ما هو أوسع منكم، لكنه حرم الهداية، حرم الهداية. ولهذا من أعظم نعم الله على العبد الهداية للسنة، الهداية للطريق الصحيح، الهداية للاستقامة، الهداية لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ليس يعدل هذه النعمة نعمة أبدا على الإطلاق. ولهذا هذا المقام بالذات لا يقيم الله فيه إلا خواص خلقه. شوف نعمة الصحة للمسلم والكافر، نعمة المال للمسلم والكافر، نعمة المناصب للمسلم والكافر، نعمة الولد للمسلم والكافر، نعمة الزوجة الحسنة للمسلم والكافر. أسألك سؤالا، ما هي النعمة التي يختص الله عز وجل بها المؤمن فلا تكون إلا للمؤمن فقط الذي يحب؟ السنة. السنة كلمة جميلة، كلمة جميلة يا سلام يا أخوان، ما يضيق صدر إنسان بها أبدا، ولا يعيش اضطرابا ولا قلقا ولا تناقضا، ولا أحد يقول لو كنت تقول وتقول الآن، ولا يشعر الإنسان بالندم على طريق يسلكه في تحصيل سنة ودعوة إليها أبدا، ما تندم. ولهذا ثياب السني ثياب أبيض نظيف، ليس هناك ما عكره ولا أفسده ولا أتلفه. أما غير من أهل الأهواء فقد هلهل ثيابه فلم يبق فيه شيء يمسك بآخر. قال فصل: ومن الأسباب الموجبة للسرور وزوال الهم والغم السعي في إزالة الأسباب الجالبة للهموم، وفي تحصيل الأسباب الجالبة للسرور، وذلك بنسيان ما مضى عليه من المكاره التي لا يمكنه ردها، ومعرفته أن اشتغال فكره فيها من باب العبث والمحال، وأن ذلك حمق وجنون، فيجاهد قلبه عن التفكر فيها، وكذلك يجاهد قلبه عن قلقه لما يستقبله مما يتوهمه من فقر أو خوف أو غيرهما من المكاره التي يتخيلها في مستقبل حياته، فيعلم أن الأمور المستقبلة مجهول ما يقع فيها من خير وشر وآمال وآلام، وأنها بيد العزيز الحكيم، ليس بيد العباد منها شيء إلا السعي في تحصيل خياراتها ودفع مضراتها. ويعلم العبد أنه إذا صرف فكره عن قلقه من أجل مستقبل أمره واتكل على ربه في إصلاحه واطمأن إليه في ذلك، إذا فعل ذلك اطمأن قلبه وصلحت أحواله وزال عنه همه وقلقه. يعني يكل أمره إلى الله عز وجل، يسعى بالأسباب ويكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى. إن نزلت به ضراء علم أن ذلك والخير، ونزلت به سراء علم أن ذلك والخير، فما عليه إلا أن يسعى في الإيه؟ في الأسباب وتحصيل أسباب السعادة والتقرب إلى الله عز وجل، ويضع الأمور بين يدي الله سبحانه وتعالى يدبر لعبده. والله عز وجل يدبر لعبده، طارة يدبر له أفضل الأمور وأرفع المنازل بسبب ابتلاء، كما ادخر الله عز وجل عائشة رضي الله عنها مغفرة من فوق سبع سماوات وذكر الله في كتابه، لكن كان هذا بإيه إخواني؟ كان هذا بابتلاء شديد، بابتلاء شديد. ولكن الله أعان أمة المؤمنين على ذلك. تخيلوا الناس يتكلمون والنبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة إن كنت وإن كنت، وهذا أبلغ ما يكون من ألم. ولهذا كل ما مضى شيء وكانت تبكي وتنتظر النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاها سلاها، فلما أتاها النبي وقال ذلك بلغ البلاء ذروته، ولهذا نزل الفرج مباشرة كعصى موسى تماما. فإن عصى موسى ما كانت إلا حينما استحكم البلاء ولم يعد هناك مخرج، فلما نجح موسى في هذا وقال كلا إن معي رب سهدين أتى النصر. كذلك عائشة لما ارتقى الابتلاء إلى ذروته جاء الفرج، فنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فكان فأتاه ما كان يأتيه، فلما سري عنه قال عائشة أبشري أبشري عائشة فإن الله قد براك من فوق سبع سماوات. يبقى هذا الضخار كعب بن مالك يا اخوان وصاحباه، انظروا الى الابتلاء العظيم، والله عز وجل يدخر لكعب منزلة عظيمة ورفعة درجة سبحان الله، فسبب الاسباب واعان. لاحظوا يا اخوان خلي بالكم، الله يبتلي ويعين ثم يكافئ، والا لو وكل كعب بن مالك لما عنده ولم تكن له الاعانة الخاصة في هذه المحنة لزلت قدماه، مجتمع يهجر بأسره. ولكن في هذا الابتلاء خير يوم مر عليه منذ ولادة أمه، أبشر يا كعب بخير يوم مر عليك منذ ولادة أمك، وفي ابتلاء عائشة خير يوم مر عليها منذ ولادتها أمها. إذن إذا توكل العبد على ربه وعبده كان تدبير الله عز وجل له خيرا له، إن في السراء وإن في الضراء. ولهذا إياك أن يتسرع إليك الشيطان ويقول أنت طالب علم وأنت تصلي وأنت كذا ومع ذلك مبتلى في نفسك وفي أهلك وفي زوجك وفي ولدك، لماذا هذا وغيري قد يكون يعني بعيدا عن الطاعات ومع ذلك معافى في بدنه ومعافى في ماله. ليس والله لهوانك على الله، بل لعظم منزلتك عند الله. وهذا ما يفهمه إلا المؤمن، ما يفهمه إلا طالب العلم. ومن أنفع ما يكون في ملاحظة مستقبل الأمور استعمال هذا الدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر، رواه مسلم. وكذلك قول: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. فهذا لهج العبد بهذا الدعاء، فإذا لهج العبد بهذا الدعاء الذي فيه صلاح مستقبله الديني والدنيوي بقلب حاضر: لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي شأني كله، أصلح لي دنياي التي في معاشي، أصلح لي آخرتي التي إلي معادي. لو أن الإنسان دعا الله عز وجل بهذا الإخلاص حقق الله له ما دعاه ورجاه وعمل له وانقلب همه فرحا وسرورا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المسجد ذات يوم فوجد أبا أمامة الباهلي فقال: ما أجلسك أبا أمامة هنا في غير وقت الصلاة؟ ليس الوقت وقت الصلاة. فقال: يا رسول الله، ديون لزمتني وهموم كثير، عندي ديون وهموم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه هذا الدعاء: إذا أصبحت وإذا أمسيت فقل: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والجبن وغلبة الدين وقهر الرجال. قال أبو أمامة: فوضرت على ذلك، فما هو والله إلا أن فرج الله همي وسد ديني. فصل. ومن أنفع الأسباب، ولهذا علي بن أبي طالب لما حصل بينه وبين فاطمة شيء ذهب إليه إلى المسجد، فكان الصحابة يهرعون إلى من؟ إلى ربهم سبحانه وتعالى. إذا حزب الإنسان أمر لجأ إلى الله عز وجل. فإذا أردت صلاح المستقبل فعليك بدعاء الله سبحانه ألا يكلك إن نفسك طرفة عين، وأن يصلح لك شأنك كله، واخرج من تدبيرك إلى تدبير الله، ومن حولك وقوتك إلى حول الله عز وجل وقوته. فصل. ومن أنفع الأسباب لزوال القلق والهموم إذا حصل على عبد من النكبات أن يسعى في تخفيفها بأن يقدر أسوأ الاحتمالات التي ينتهي إليها الأمر ويوطن على ذلك نفسه. فإذا فعل ذلك فليسعى لتخفيف ما يمكن تخفيفه بحسب الإمكان، فبهذا التوطين وبهذا السعي النافع تزول همومه وغمومه، ويكون بدل ذلك السعي في جلب المنافع وفي دفع المضار الميسورة للعبد. يعني إذا كنت في محنة أو في شيء فقدر أسوأ حال ممكن تصل إليه وبعدين اسعى في تخفيفه قدر الإمكان. ولهذا إذا الإنسان رتب أموره على أسوأ شيء هان الأمر إذا نزل به. نعم. لا تعارض، أنت أحسن الظن واسعى في تخفيف الأسباب، لكن إيه قدر أسوأ شيء ممكن تصل إليه بحيث ما ينزل بك من أي شيء تكون قد إيه توقعت. ولهذا أكثر الهموم تأتيك من حيث لا تتوقع. واحد مثلا واضع حسابه أو فكرة على أنه يأتي هذا المبلغ من المال، وإذا ما أتى تبقى مصيبة فلا يأتيه فبقى المصيبة. لكن لو أنك قلت مثلا أسوأ شيء ممكن ما يأتيه، يبقى تعمل حسابك على هذا، لكن في نفس الوقت أحسن الظن بربك أنه يأتيك، أحسن الظن بالله عز وجل، واسعى في تخفيف هذا وخذ بالأسباب التي لا يقع بها هذا. لكن إن وقع خلاص، زي ابنك مثلا مرض في تسعى في الأسباب وتذهب إلى الطبيب، لكن ضع أسوأ شيء عندك اللي هو إيه أن يموت. إذن إن عافاه الله عز وجل نصف معافاة حمدت الله سبحانه وتعالى. فإذا حلت بي أسباب الخوف وأسباب الأسقام وأسباب الفقر والعدم لما يحبه من المحبوبات المتنوعة فليتلقى ذلك بطمأنينة وتوطين للنفس عليها، بل على أشد ما يمكن منها، فإن توطين النفس على احتمال المكاره يهونها ويزيل شدتها. وخصوصا زي واحد داعية كده يبقى حرص أو على المسجد ده، المسجد ده وراح مننا الدعوة هتمو، لا اعمل حسابك إنه ممكن يتصرف على أي حاجة في أي حاجة. ماذا لو لم يكن عندك أي شيء أي مسجد تدعو فيها تعمل إيه يعني؟ خلاص أنت قصرت شيء، تترك دينك يعني من أجل مسجد، تترك دعوتك من أجل مكان، خلاص. فإن ولهذا أما الذكاء عند الشيخ زاوية كده صغيرة لك يا سلام بركة، إنما لو حط بقى راسه عند أكبر مسجد في البلد وفات منه هيقولك بقى ده الدعوة والدعوة ونعمل إيه، وقد يعتزل الدعوة ويمكث في بيته. لكن اعتبر أي حاجة، اعتبر أي حاجة، زي شيخ الإسلام ماذا عسى أن يصنع دائبي؟ إن جناتي معي في صدر حيثما إيه؟ حيثما رحت. اتخذ منك مسجد، اتخذ مسجدين، والله اللي بيأتي بالمساجد وبيذهب بها هو الله سبحانه وتعالى، وقد يكون هذا ابتلاء لك وله. وخصوصا إذا أشغل نفسه بمدافعاتها بحسب مقدوره فيكتمل في حقه توصيل النفس مع السعي النافع الذي يشغل عن اهتمام بالمصائب ويجاهد نفسه على تزيد قوته المقاومة للمكاره مع اعتماده في ذلك على الله وحسن الثقة به. ولا ريب أن لهذه الأمور فائدتها العظمى في حصول السرور وانشراح الصدور مع ما يؤمله العبد من الثواب العاجل والآجل، وهذا مشاهد مجرب ووقائعه ممن جربه كثيرة جدا. نعم، يعني وطن نفسك على أعلى ما يكون من الإيه؟ من الابتلاءات، من الابتلاءات. قال فصل: ومن أعظم العلاجات لأمراض القلب العصبية بل وأيضا للأمراض البدنية قوة القلب وعدم انزعاجه وانفعاله للأوهام والخيالات التي تجلبها الأفكار السيئة. لأن الإنسان متى استسلم للخيالات وانفعل قلبه للمؤثرات من الخوف من الأمراض وغيرها، ده أنا أصاب بمرض، هعجز، أولادي هيموتوا، من اللي ينفق على أولادي، من اللي كذا، فيسيطر على قلبه الإيه؟ الخوف من هذا. وده طبعا مرض معروف عند كثير من الناس، وحتى يصل إلى الوسواس القهري، أنا هخسر، أنا همرض، من اللي هيسعى على أولادي، أولادي هيضيعوا، دنياي، منصبي، مكانتي، كذا وكذا. لا، الإنسان يؤمن بالقضاء والقدر. قال: ومن الغضب والتشوش من أسباب المؤلمة، ومن توقع حدوث المكاره وزوال المحاب أوقعه ذلك في الهموم والغموم والأمراض القلبية والبدنية والانهيار العصبي الذي له آثاره السيئة التي قد شاهدها أو شاهد الناس مضارها الكثير. ولكن أنت اعلم أن كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى، إن كل شيء خلقناه بقدر، واستسلم لقدر الله سبحانه وتعالى وأمره، واعلم أنه مهما حرص فلن يتغير القدر مهما حرص. ومتى اعتمد القلب على الله وتوكل عليه ولم يستسلم الأوهام ولا ملكته الخيالات السيئة ووثق بالله وطمع في فضله، اندفعت عنه بذلك الهموم والغموم وزالت عنه كثير من الأسقام البدنية والقلبية، وحصل القلب توكل على الله عز وجل واعتمد عليه. وإحنا قلنا التوكل يا أخوان الزمان عرفنا التوكل بأنه إيه؟ ها؟ اعتماد القلب على الله مع الأخذ، أنت خذ الأسباب واعتمد على الله عز وجل. وزالت عنه كثير من الأسقام البدنية والقلبية، وحصل القلب من القوة والإنشراح والسرور ما لا يمكن التعبير عنه. فكم مليئت المستشفيات من مرضى الأوهام والخيالات الفاسدة، مرضى نفسيون، سبب إيه؟ الخوف، الخوف، الوهم. وكم أثرت هذه الأمور على قلوب كثير من الأقوياء فضلا عن الضعفاء، وكم أدت إلى الحمق والجنون. والمعافى من عافاه الله ووفقه لجهاد نفسه لتحصيل الأسباب النافعة المقوية للقلب الدافعة لقلقه، قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه جميع ما يهمه من أمر دينه ودنياه. ثم قال رحمه الله فالمتوكل على الله قوي القلب، لا تؤثر فيه الأوهام ولا تزعجه الحوادث، لعلمه أن ذلك من ضعف النفس ومن الخور والخوف الذي لا حقيقة له، ويعلم مع ذلك أن الله قد تكفل بمن توكل عليه بالكفاية التامة، فيثق بالله تبارك وتعالى ويطمئن لوعده فيزول همه وقلقه. ولهذا فالقلق والهم والحزن لما يكون نتيجة ضعف الايه؟ تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى. وإذا لو تعلق القلب بالله عز وجل حق التعلق وتوكل عليه حق التوكل وعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأ لم يكن ليصيبه، لو كان كذلك لما وقع في شيء من هذا. ويتبدل عسره يسرا وترحه فرحا وخوفه أمنا، فنسأله تعالى العافية وأن يتفضل علينا بقوة القلب وثباته بالتوكل الكامل الذي تكفل الله لأهله بكل خير ودفع كل مكروه وضير. فصل. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، فائدتان عظيمتان. وكأنه يقول يعني أيضا من أسباب حصول السعادة ما يكون من سعادة زوجية بين الرجل وبين زوجته، وذلك من حصول قاعدة الموازنات، فالموازنات بين الزوج والزوجة إنما هي مسلك أهل السنة. في عندكم موازنات برضو، لأن الزوجة ليست من أهل البدع حتى يقال نخاف من الموازنات، وإنما الزوجة امرأة مطيعة لك غير معصومة من الخطأ والزلل، فلتحمل خطأها على إصابتها ولتحمل سيئها على إحسانها، لأنك لن تجد امرأة على ظهر الأرض إلا ولها من الحسنات ولها من السيئات. فإن كنت ستطلق تلك المرأة لكون لديها من السيئات أو بعض السيئات المعينة فستأتي امرأة أخرى لها سيئات أخرى من جهة أخرى. فإن طلقتها لكونها بخيلة وأتيت بامرأة وجدت الثانية عنيدة، فإن طلقت الثانية لكونها عنيدة جئت بالثالثة فوجدتها باردة ولكأنما تعيش معك امرأة. نعم. فإذا ما كانت كذلك فأتيت بامرأة أخرى وجدتها سيئة الطبع في التعامل مع الزوج مع 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 الأم ومع الأبوين، فإذا لم تجد ذلك وجدت. وهكذا إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، إن ذهبت لتقيمها وكسر وإن استمتعت بها استمتعت بها على إيه؟ على عوج. إذن العوج هذا موجود، ولهذا إن كرهت منها خلقا فرض آخر، فرض إيه؟ آه. لكن هناك من الأشياء ما لا يقبل، إذا كان شيء في عرضها، امرأة ليست صاحبة، ليست يعني عندها صيانة لعرضها، هذه ما نقول نحملها. والله لو أحسن الناس أحسن الناس، ولكن هي في عرضها خلل، هذه لا يبقيها الرجل، هذه لا يبقيها الرجل. أو امرأة لا تؤدي ما أوجب الله عز وجل عليها من عبادة وطاعة كالصلاة مثلا، امرأة لا تصلي لا أعيش معها، امرأة متهمة في عرضها وعندها خلل في عرضها، هذه المرأة أيضا لا تبقى لك زوجة. أما امرأة عندها شيء من بخل، عندها شيء من شدة، عندها شيء من كذا، فهذه نعالجها شيئا فشيئا، نعالجها شيئا فشيئا. وأكثر ما يكون من هذا الخلل قد يكون من قبل الزوج، والزوج قد يستوعب امرأته فيعودها التمرد شيئا فشيئا، مثل ما قد يسمع نصيحة بعض الناس يقول له مثلا إذا أتت زوجتك من أول ليلة اضرب على طول، لازم تأخذ الإيه الختم على طول، فكن رجلا. أي كن رجلا، بس مش أزيد من لازم كده، يعني كن رجلا. والرجل ما يضرب لعلمك، زي المدرس الناجح، المدرس الناجح هو المدرس الذي لا يمسك العصا، إنما من المدرس بقى الفاشل؟ المدرس الفاشل من أول ما يدخل إلى فصل والعصا يضرب هذا ويضرب ذاك، إذا ما وجد طالبا وجد صبورة وجد طاولة، ضرب 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 ضرب، هذا يفقد شخصية من أول حصة. أما المدرس الناجح هو المدرس الذي لا يمسك العصا، شديد أو حازم في غير تهور، ما عنده تهور ولا عنده كذا، حازم وفي نفس الوقت لين رحيم، يملأ حصته بالشرح والمناقشة، فلا يجعل للطالب فرصة أن إيه؟ أن يحدث شيئا، لأنه إذا انشغل تعالى اطلع السبورة اكتب أكمل وانت فهمت، طب وانت اقعد قوم انت هتكمل بعدين، وانت خلي بالك انت، طب تعالى قدام انت شوي، انت بقى تحضر الدرس اللي جاي، اطلع اكتب مسد على السبورة، هيحدث تبشير انت طيب واخد بالك، او استك مش عارف ايه، او هيعلق مع اللي بجواري امتى. لكن متى يكون هذا؟ حينما يترك المدرس فراغا في الحصة، فبسبب ذلك يحصل ايه؟ يحصل مثل هذه الاشياء. فالمدرس الناجح هو كذلك، الزوج الناجح هو الذي لا يمسك العصا، هو الذي لا يمسك العصا. يقول لك يا اخي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عن ابن ماجه علقوا الصوت حيث يراه اهل البيت، صح صح، النبي قال علقوا الصوت، ما قالش اضرب بالصوت، قال علق علق، تعلم الزوجة ان هناك شدة، ولكن لا يصل الامر الى هذا الحد، الى هذا الايه الحد، ولان الضرب الذي قد يصل الى هذه الدرجة قد يترك قسوة في القلب، لكن الشارع قد سمح بالضرب في حدود خاصة، بعد الوعظ وبعد الهجر بعد استفراغ الوسع يأتي الضرب الذي الغرض منه التأديب، وليس الغرض منه كسر عظم او سيلان دم او غير ذلك، انما هو الضرب الذي يترك ايه شيئا من هذا الاثر النفسي الذي يكون على الزوجات. طيب نكمل ان شاء الله بعد الصلاة. ايه لا يدرك نفسه بقى، لا يدرك نفسه، يدرك نفسه اذا كان هو حصل خلل من الاول يدرك نفسه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: فصل. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر، أي لا يبغض مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر حتى تستقيم الحياة. قال: وفي ذلك فائدتان عظيمتان، في قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا فائدتان عظيمتان، إحداهما الإرشاد إلى معاملة الزوجة والقريب والصاحب والعامل وكل من بينك وبينه علاقة واتصال،
وأنه ينبغي أن توطن نفسك على أنه لا بد أن يكون فيه عيب أو نقص أو أمر تكرهه، هذا معلوم. إن عملت صاحبا أو عملت زوجة أو عملت شريكا فلا بد أن تعلم أن هذا الذي تعامله لا بد أن يكون فيه عيب من العيوب، لأنه لا أحد يخلو من العيوب. وإذا ناشدت رجلا معصوما من ذلك فقد ناشدت مستحيلا، وأنت نفسك فيك من العيوب ما فيك، وتحب أن يغفر الناس لك ذلك، فاغفر للناس هذا، أدي للناس ما تحب أن يؤديه الناس إليك. فالإنسان يوطن نفسه على هذا، فإذا وجدت ذلك فقارن بين هذا وبين ما يجب عليك أو ينبغي لك من قوة الاتصال والإبقاء على المحبة، بتذكر ما فيه من المحاسن والمقاصد الخاصة والعامة، وبهذا الإغضاء عن المساوئ وملاحظة المحاسن تدوم الصحبة والاتصال وتتم الراحة وتحصل لك. فلو أننا رجونا في الصحابة أن يكونوا جميعا كأبي بكر، إذن ما انتفعت لا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي. ولو أنك رجوت في الصحابة أن يكونوا جميعا كعمر ما انتفعت بعثمان، وهكذا. ولكن الله سبحانه وتعالى فوت بين الناس، والناس يختلفون، فهذا تجده على خلق كامل، وهذا أقل منه قليلا، وهذا أقل منه قليلا، وهكذا. فالإنسان يحاول أن يقيم في التعاملات مع الناس كما قال سبحانه وتعالى: خذ العفو. ما معنى العفو؟ العفو ما فضل لك من معاملة الناس، فما يأتيك من الناس اقبل ذلك، ولا تكلف الناس بالمثاليات، وأن يأتيك من كل واحد أعلى ما تريد أن يأتيك منه. خذ العفو. رجل مثلا لم يأتيك في عرسك ليلة العرس وجاء اليوم الثاني، ما تقول: والله أنا أقاطعه، لماذا لم يأتيني في اليوم الأول؟ خلاص، ألف مبروك، بارك الله فيك. بس يمكن الرجل مشغول، يمكن ما عنده شيء. رجل مثلا ما أعطاك مالا في العرس وجاء بنفسه وقف معك يوم عرسك وكذا، ولكن ما أعطاك مالا كعادة مثلا بعض الناس الأقارب منك، ما أعطاك، لعل ظروفه لم تساعد فيها، لعل الأمر لم يكن مناسبا، لعل ولعل. خذ جزاه الله خيرا أن وقف معك مثلا، وهكذا. احمل الناس بعضهم على بعض، واحمل التعاملات بعضهم على بعض، ولا تكن مستوفيا من الناس أعلى ما يمكن أن تأتيه أن يأتي منهم، ولكن اقبل من الناس العفو، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. يبقى اقبل من الناس ما زاد من أخلاقهم. ليس واجب على الناس أن يدفعوا لي الأموال في عرسي، وليس من الواجب على الناس أن يقفوا معي مثلا في ظرف من الظروف ولا يتخلف أحد، فما يأتيني من هذا أو ذاك أقبله. كذلك الزوجة، مثلا زوجة رجل تزوج امرأة هي الحقيقة قائمة بكل مصالحه ومصالح أولاده، ولكن هو يريد منها أن تقوم بخدمة الأب أو بخدمة الأم خير القيام، تطبخ وتكنس للأم وتقوم على مصالحها وعلى رعايتها، وإذا كانت امرأة مريضة تذهب بها أعزكم الله إلى دورة المياه وتقوم على خدمتها وكذا وكذا، وإذا قصرت يوما ما إذا به يغضب وربما طرد وربما ضرب. ليه؟ ليه؟ ليس واجب على المرأة هذا. صحيح أن المرأة حسنة العشرة هي التي تراعي أم الزوج وتقوم على رعايتها كأنها أمها، ولكن إن قصرت في هذا فما على المحسنة من سبيل. قامت بخدمة أم 50% كويس، طيب طيب، هذا 70% طيب، 30% طيب. ما قامت المرأة بهذا أبدا فليس من الواجب عليها. المرأة خادمة لك، ليست خادمة لأمك، ليست خادمة لأمك، أنت الذي تخدم أمك وأنت الذي تخدم أباك. وهذه من المشاكل الكثيرة جدا التي قد تحصل في بيوتنا بعض الأحيان. فإذا إذا عرفت الحقوق ضع كل حق مكانه، واقبل من الناس ما فضل من إحسانهم. قال سبحانه وتعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل. المحسن ما عليه من سبيل؟ المحسن ما عليه من سبيل؟ أنا ساعدك بمئة، لا تعاتبني أنني لم أساعدك بألف. أصلا ليس واجب علي المئة، ليس واجب علي ليه المئة. فالإنسان يأخذ العفو من أخلاق الناس، من أموال الناس، من مساعدات الناس. وأولى الناس بذلك زوجتك، أولى الناس بذلك الزوجة. قدر الزوجة، قدر أنها فراش لك، قدر أنها أسيرة عندك، قدر هذا. لا تحاسب المرأة مع أول خطأ ولا تغفره لها وتقول كيت وكيت وتصعد الأمر لأعلى ما يكون بدعوة إن لابد تتعلم ولابد تتربى ولابد تأدب على ذلك. أو نفس المسألة أيضا من الزوجة، ما هو نفس الكلام للزوج هنا في تعامله مع زوجته: لا يفرق مؤمن مؤمنة. كذلك المؤمنة أيضا، المؤمنة أيضا لا تبغض زوجها لكونها رأت منه شيئا تكرهه. فلتحمل المرأة أيضا هذا العيب عند زوجها على محاسنه أيضا، وبهذا يحصل الوئام والألفة بين الزوج وبين زوجته، بين الصاحب وبين صاحبه، بين الأخ وبين أخيه، بين الجار وبين جاره، وهكذا. قال: ففي هذا فائدة. الفائدة الأولى أنه لا بد أن تعمم هذا التعامل، الإرشاد إلى معاملة الزوجة والقريب والصاحب والعامل وكل من بينك وبينه علاقة واتصال. ينبغي أن توطن نفسك على أن فيه إيه؟ عيبا كيف تتحمله. طيب، اثنين: وهي زوال الهم والقلق وبقاء الصفاء والمداومة على القيام بالحقوق الواجبة والمستحبة وحصول الراحة بين الطرفين. ومن لم يسترشد بهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بل عكس القضية فلاحظ المساوئ. وبعض الناس حتى من الرجال قد يتدخل في أمر زوجته فيما لا يخصه أصلا. تجد واحد انشغل بنفسك وانت في البيت، انشغل بنفسك بأولادك بكذا، لا، إلا يقف عند المطبخ: ليه تركت الطبق هذا؟ ليه الطبق ده متغسلش كويس؟ الفيري ده بتاع مش عارف المسحوق ده ليه خلص بسرعة؟ ده أنا جايب لسه امبارح المطبية دي مش عارف إيه. هتتعب انت لو وقفت عند كل طبق وكل غطا، هتتعب. هتتعب. وبعدين ده انت، هل اتاك الطعام في طبق لم يغسل؟ خلاص يا حرة، تغسل الصبح، تغسل الظهر، تغسل قبل الاكل بشوية، تأجل غسيل، مالك انت؟ هل انت فرغت من كل اعمالك؟ ما بقي العمل مرة؟ بعض الناس عنده وسواس من هذا، واذا دخل البيت الفرشة المكت الكذا اللي كذا اللي كذا الى اخره. انت وجه توجيها عاما، ولكن لا تفتح عينيك على هذا، لا تفتح عينيك على ايه؟ على هذا الامر. فتخصص المرأة لا تسأل فيه. انت اعتني بايه؟ اعتني بولدك، اعتني بنفسك، اعتني بكذا. اذا قصرت المرأة في حق واجب عليها، ولهذا يا اخواني بعض الناس والله يا اخواني ما يحاسب امرأته على الصلاة كما يحاسبها على المطبخ، ولا يحاسب امرأته على دينها كما يحاسبها على المطبخ. ليه؟ لا تشغل بالك بهذا، هذا امر لا تشغل بالك به. وبعض النساء مثلا قد يكون عندها حكمة وقد يكون عندها تدبير. بعض مثلا الناس ممكن يعطيها ايه؟ المال، مصاريف الشهر، خلاص خدي انا رد بكام؟ 500 جنيه مثلا، ادي يلا انا 100 جنيه معايا المواصلات وانت دبر البيت. وقد انس منها رشدا خلال مثلا سنة او سنتين واطمأن لهذا الباب. يبقى كويس اذا وجدت مراتك على هذا الباب واعطيتها 400 ايه؟ ال 400 جنيه وتدبر الحال او اكثر او اقل، يبقى جزاها الله خيرا. ما تشغل بقى بالك لماذا زاد في السوق اليوم كذا وكذا، لان الرجل لو فتح عينيه على كل جزئية من هذه الجزئيات سوف يفسد عليه حياته دون ان يشعر. في عندنا امور مهمة جدا، في عندنا اولويات، في عندنا واجبات، في عندنا امور تتعلق بحق الله، وامور تتعلق بحقك انت، امور تتعلق بحق الاولاد. فاعطي كل ذي حق ايه؟ حقه. ايضا ينبغي على الرجل ايضا ان يؤدي الى امراته ما يحب أن تؤدي امرأته إليه. أيضا يراعي مشاعرها، ليست المرأة هي التي تطالب فقط تراعي مشاعر الزوج، والزوج لا يطالب المشاعر، لا يراعي المشاعر. لابد أن يحصل يا أخواني جو من الوئام وجو من الألفة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان غاية في حسن المعاشرة مع زوجته، حتى إنه لا يتفقد ألفاظ عائشة ويقوم بدراسة جدوى لها فيما بينه وبين نفسه، فيقول عائشة رضي الله عنها: والله إني لأعلم إن كنت علي غضبة أو كنت عني راضية. أنا عارف إمتى تغضب علي، إمتى تكون غضبان عني، وإمتى تكون راضية علي. قالت: وما ذاك يا رسول الله؟ ما الذي يدريك؟ طبعا النبي عنده 9، يعني مثلا 9 مات عن 9، ولا فالنبي قد تزوج أكثر من 9 نسوة ولكنه مات عن 9 من النساء. ومع ذلك كل امرأة لها مدخل وكل امرأة لها تصرفات، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحسب ليه التصرفات هذه. فقالت: كيف تعلم ذلك يا رسول الله؟ قال: أما إن كنت عني راضية قلت وربه محمد. إذا أقسمت قلت رب محمد كذا يبقى أنت كده راضية. طيب وإن كنت عني علي غضبة قلت ورب إبراهيم. لما تيجي تحلفي تقولي ورب إيه؟ إبراهيم. قالت: أجل يا رسول الله، ووالله ما أهجر إلا اسمك، يعني لست غاضبة عليك يعني بهذا، أنما بس أنا أعجب عن الاسم وكذا، ولكن أنا ما أغضب عليك الغضب الذي يكون بالإيه؟ بالقلب، إنما لا يتعدى اللسان فقط، فأعدل عن اسمك إلى اسم إبراهيم، وهو رب إبراهيم أيضا، هو رب محمد ورب إيه؟ إبراهيم. فانظر إلى النفسية التي تكون بين الزوج والزوجة، يعني مشاعر تراعى، مشاعر تراعى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي مشاعر زوجاته إلى أقصى درجة ممكنة، إلى أقصى درجة ممكنة، وكان يعدل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا عدلا عظيما جدا. نعم. قال: فإذا عكس القضية فلاحظ المساوئ وعمي عن المحاسن فلا بد أن يقلق، لا بد يأتي له النكد، ولا بد أن يتكدر ما بينه وبين من يتصل به من المحبة، ويتقطع كثير من الحقوق التي على كل منهما المحافظة عليه. وكثير من الناس ذوي الهمم العالية يوطنون أنفسهم عند وقوع الكوارث والمزعجات على الصبر والطمأنينة، إذا وقع به مصيبة أو وقع به ألم وطن نفسه على الصبر، لكن عند الأمور التافهة البسيطة يقلقون ويتكدر الصفاء. والسبب في هذا أنهم وطنوا نفوسهم عند الأمور الكبار وتركوها عند الأمور الصغار، فضرتهم وأثرت في راحتهم. فالحازم يوطن نفسه على الأمور القليلة والكبيرة ويسأل الله الإعانة عليها، وألا يكله إلى نفسه طرفة عين، فعند ذلك يسهل عليه الصغير كما سهل عليه الكبير، ويبقى مطمئن النفس ساكن القلب مستريحا. قال: فصل. والعاقل يعلم أن حياته الصحيحة، حياة السعادة والطمأنينة، الحياة الصحيحة بحق هي الحياة التي يسعد فيها ويطمئن، وأنها قصيرة جدا، أن حياته الصحيحة حياة السعادة والطمأنينة وأنها قصيرة جدا، فلا ينبغي له أن يقصرها بالهم. أصلا حياتك قصيرة، الحياة هذه يا أخوان إيه؟ إيه يعني 60 سنة 70 سنة من كل هذا العمر في الدنيا؟ ولهذا فالله عز وجل يوم القيامة في من لا يعبئ حياته ولا يملأها بالطاعات، يقول الله عز وجل: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادي. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. حياتك قصيرة، فلا تشتت فكرك، وحاول أن تجمع قلبك على شيء واحد، فإن حصل لك ذلك حصلت لك السعادة. اجمع همك على معبودك وهو الله سبحانه وتعالى، فانظر ما الذي يرضيه فتفعله، وما الذي يكرهه فتبتعد عنه. فإن جمعت قلبك على الله كفاك غيره، وإن جمعت قلبك على دنياك شتت الله عز وجل همك. إذا نجعل همك فين؟ مجموعا على مقصد واحد وهو إرضاء ربي سبحانه وتعالى. فلو الإنسان جعل همه مرضاة الله سبحانه وتعالى خلاص هان عليه كل شيء، وأصلح الله سبحانه وتعالى له كل أمر. صلاح ابني ليس في يدي، صلاح ابني في يدي ربي سبحانه وتعالى. فإذا أنا أطعت ربي كافأني الله صلاح ولدي، كافأني الله صلاح زوجتي، كافأني الله القناعة في الأرزاق وغير ذلك. إذا جمعت أمري على ربي سبحانه وتعالى كفاني الله عز وجل أمر دنياي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جعل الآخرة أكبر هم الله سيقيه هم الدنيا. أما إذا جعلت الدنيا أكبر الهم شتت الله عز وجل إيه؟ شتت الله عز وجل شملك. قال: فالعاقل يعلم أن حياته الصحيحة حياة السعادة والطمأنينة، وأنها قصيرة جدا، فلا ينبغي له أن يقصرها بالهم والاسترسال مع الأقدار، فإن ذلك ضد الحياة الصحيحة. أي مصيبة تنزل، ما هو أنت يا عبد الله بين نعمة أو بين عطية وبلية، بين مصيبة وبين نعمة، فحل المسألة. عندنا حل الاثنين، أما مع النعمة فالشكر، وأما مع البلية فالصبر. فلا تترك الهم يمزق قلبك. مات ابنك، خاص احتسب ولدك عند الله، من الذي أتاك به؟ الله سبحانه وتعالى. ومن الذي قبضه؟ الله. طيب أنت لو اغتممت واهتممت حتى قتلت نفسك، هل يرجع إليك ولدك؟ انتهت المسألة خلاص. فاجعل أمرك بين يدي الله، ترزق إليه. الفقر، أنا فقير غير غني. الله عز وجل قال: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر. لعل الفقر خير لك، لعل لو أن الله سبحانه وتعالى رزقك غنى لما كنت من أصحاب المسجد. يا ما ناس عندهم غنى ولا يعرف المسجد، أتحب أن تكون واحدة من هؤلاء؟ علم الله أن الفقر أصلح لك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عاش فقيرا، ومات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودية. فكل أمرك إلى الله، ولا تجعل هما يفتك بك، لا تجعل هما يفتك بك. ولهذا النبي لما اهتم للدعوة هما شديدا قال سبحانه: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لعلك مهلك نفسك على عدم إيمانهم، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لا خاضعين، وما يأتي من ذكر من ربهم محدثا إلا كانوا عنه معرضين. لو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة. صحيح أن العبد يهتم لأمته، ولكن ليس الهم الذي يبعده عن العمل أو يكسبه الجزع ويكسبه البعد عن الدعوة، ولكن يعلم العبد أن ما قدره الله سبحانه وتعالى سيكون. النبي يقوم على أبي طالب ليله ونهارا أن ينطق بكلمة التوحيد، فأبى أبو طالب أن ينطق بكلمة التوحيد، وكان آخر ما قال أبو طالب إيه؟ على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. ليس انحراف هذا الرجل بسبب تقصيرك أنت، أنت قمت بالدعوة يا الله عز وجل، ولكن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، الهداية بيد الله. نعم. وقد يكون هذا في زوجتك، وقد يكون هذا في ولدك. نوح عليه السلام هل أسلمت زوجته؟ لوط عليه السلام هل أسلمت زوجته؟ فرعون أسلمت زوجته؟ سبحان الله. فرعون ضرب الله به مثل الذين آمنوا، وامرأة نوح وامرأة لوط ضرب الله بهما مثل الذين كفروا. آيات وحكم. فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين مهتدين. هذه القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، لهذا ليست هذه المنطقة منطقتك، منطقة الهداية ليس لمنطقتك، إنما منطقة الهداية هذه وهذا المربع ليس لك أنت، ما عليك إلا البلاغ، ما عليك إلا الدعوة، والله سبحانه وتعالى يتولى أمر عباده. فالشاهد الإنسان يجمع همه على مقصود واحد هو الله سبحانه وتعالى، ولست أبالي حين أقتل مؤمنا على أي جنب كان في الله مصرع. ولو اعتقد كل واحد هذا يا أخواني لاصطرحنا جميعا، ولا انصرح أمر الأمة. لو أنا كداعية بجعل همي الله سبحانه وتعالى، وبالتالي أنتقي من الكلمات ومن الرسائل ومن العلم ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وليس لي دخل بالناس، استجاب الناس أو ما استجابوا، لكان أمري على صلاح. أما حين تجعل دعوتك ما يطلبه المستمعون، ما يريده الناس، مع موجة الناس، أراد الناس كذا فأنت معهم، أراد الناس خلاف هذا فأنت معهم، حينئذ ستفرق همك، ستفرق همك. ولهذا الذي ليس له هم وهو إرضاء الله سبحانه بدعوته، هذا يا أخواني مقتول كل يوم، محزون محزون. قال رحمه الله: والاسترسال فلا ينبغي له أن يقصرها بالهم والاسترسال مع الأقدار، فإن ذلك ضد الحياة الصحيحة، فيشح بحياتي أن يذهب كثير منها نهبا للهموم والأقدار. ولا فرق في هذا بين البر والفاجر، ولكن المؤمن له من التحقق بهذا الوصف الحظ الأوفر والنصيب النافع العاجل والآجل. قال: وينبغي أيضا، هذا من أسباب الحياة السعيدة التي تعين على الحياة السعيدة، وينبغي أيضا إذا أصابه مكروه أو خاف منه أن يقارن بين بقية النعم الحاصلة له دينية أو دنيوية وبين ما أصابه من مكروه، فعند المقارنة يتضح كثرة ما هو فيه من النعم واضمحلال ما أصابه من المكارم. وكذلك يقارن بين ما يخافه من حدوث ضرر عليه وبين الاحتمالات الكثيرة في السلامة منها، فلا يدع الاحتمال الضعيف يغلب الاحتمالات الكثيرة القوية، وبذلك يزول همه وخوفه، ويقدر أعظم ما يكون من الاحتمالات التي يمكن أن تصيبه، فيوطن نفسه لحدوثها إن حدثت، ويسعى في دفع ما لم يقع منها وفي رفع ما وقع أو تخفيفه. ومن الأمور النافعة أن تعرف أن أذية الناس لك وخصوصا في الأقوال السيئة لا تضرك بل تضرهم، إلا إن أشغلت نفسك في الاهتمام بها وسوغت لها أن تملك مشاعرك، فعند ذلك تضرك كما تضرهم، فإن أنت لم تصغ لها بال لم تصغ لها بالا لم تضرك شيئا. يبقى من الأمور النافعة أنك لا تقف عند إيه؟ أقوال الناس المؤذية لك والأفعال المؤذية لك، بل اعلم أنه ليس أحد على وجه الأرض إلا وقيل فيه الأقوال السيئة. النبي صلى الله عليه وسلم قيل فيه إيه؟ ساحر ومجنون. هل وقف بقى النبي وقال كيف أنا ساحر، كيف أنا مجنون، كيف أنا كذا؟ النبي مضى في طريقه وانشغل بدعوته، بل بالعكس دعا لقومه بالهداية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ليس العجب أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لقومه بالمغفرة، بل العجب أن يلتمس النبي لهم المعذرة، فإنهم لا يعلمون. وهذا أسد ما يكون وأرشد ما يكون من إيه؟ من انشراح الصدر. اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. والنبي لما نزل عليه ملك الجبال وقد أودي أبلغ الإيذاء يا أخوان، وطرد من مكة وذهب إلى الطائف، طرده أهل الطائف ومشى وراءه الصغار والكبار يضربونه بالحجارة حتى دميت عقباه، ومع ذلك وفي وسط هذه اللحظة العظيمة من الهموم نزل جبريل ومعه ملك الجبال، فقال: يا محمد إن شئت إيه أطبقت، أمرت هذا ملك الجبال، إن شئت فمره فليطبق عليهم الأخشبين. طبعا معروف أن الواحد لما يكون في الحالات اللي هي مثلا فيها ضيق نفسي قد يقول مثل هذا، لكن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لن يتأثر بهذا كله، لأن النبي داعية، والداعية له رسالة يا أخوان، الداعية ليس يقاضي وحي في محكمة في مال أو في عقار، يبقى القضية خد ماله خلاص أو أخذ عقار يبقى انتهت، إنما هم الداعية استقامة الناس، ولهذا تبقى الدعوة إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. إن آمن الناس إلا واحدا قلت لولا هذا الواحد فقمت على دعوتي، إن آمنت الأرض كلها إلا بلدا قلت لولا هذه البلد أريد أن يصلها الإسلام. همك مع كل واحد، الداعية صاحب رسالة، ولهذا الآن أنت ترد على المخالف وترد على أهل البدع والأهواء، لكن لو رجع الآن واحد من أهل البدع والأهواء وقال تبت أنت أول من يفرح ولا لا؟ لأنه ليس بينك وبينه أصلا عداوة تتعلق بدنيا ولا شيء من هذا، إنما الذي بينك وبينه أمور شرعية إن استقامت فالحمد لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إني أريد أن يخرج الله من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله، وصبر النبي عليهم حتى أخرج الله من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله، ورفع لواء الشريعة وحمل هم الدين. من الذي قاد جيوش المسلمين هنا وهناك؟ أليس هو عمرو بن العاص الذي لو دعا النبي وقتها أن يطبق عليهم الأخشبين لهلك؟ أليس خالد بن الوليد الذي لو دعا النبي وقتها أن يطبق عليهم الأخشبين لهلك؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم صبر ثم صبر ثم صبر ثم طرد ثم أودي حتى أتم الله عز وجل هذا الدين، وتحول هؤلاء الصناديد إلى دعاة إسلام بعد ذلك. لهذا الإنسان شوف مع شدة على أهل الأهواء إلا أنه مع ذلك إيه؟ إلا أنه مع ذلك القضية ليست قضية شخصية، وإنما يريد لهم الخير والسداد والعودة إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا عاد الواحد منهم فرح بذلك فرحا شديدا، لأنه يريد أن يكثر الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. يقول فمن الأمور النافعة أن تعرف أن أذية الناس لك وخصوصا في الأقاصية لا تضرك بل تضرهم، ولهذا سبق معنا في رسالة شيخ الإسلام في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. شيخ الإسلام ماذا قال؟ قال لم يقل النبي لا يؤذيهم من خالفهم، إنما قال لا يضرهم من خالفهم، معنى ذلك أنه يقع الإيذاء لكن لن يقع الضرر، يقع الإيذاء لكن يقع إيه؟ لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، مش لا يؤذيهم من خالفهم، لا سيؤذونهم ولكن لن يضروكم إلا أذى. أي كلمة بيقول أنت بتاع عم دولة، أنت قابض كام، أنت مش عارف ماشي مع مين، أنت أصلكم مش عارف بتسبوا العلماء وبتعملوا مش عارف إيه، كلمات ما لها أدنى واقع من الإيه من الصح. أنتوا مداخلة، أعوذ بالله، ما إيه في مداخلة من دول طالعين فين دول المداخلة دول؟ زي بلاك بلوك ولا دول مداخلة دول؟ بيشتغلوا إيه المداخلة دول؟ بيشتغلوا إيه المداخلة؟ بأمارة إيه يعني المداخلة دول؟ المداخلة دول يعني بيعملوا إيه؟ بيعملوا بيقولوا ما فيش أحزاب؟ جزاهم الله خير والله. بيقولوا ايه؟ بيقولوا ما فيش خروج على الحاكم الظالم، جزاهم الله خير. بيقولوا ما فيش مظاهرات، جزاهم الله خير. بيقولوا ما فيش ولاية مرأة وخلافه، جزاهم الله خير. بيقولوا حصنوا دماء المسلمين ولا تريقوا دماءهم، جزاهم الله خير. حريصون على الخير وعلى جمع الأمة على الكتاب والسنة، جزاهم الله خير. لا يقرؤون إلا من كتب السلف، جزاهم الله خير. فهم مداخلة إلى السنة وفي حوزة السنة، أما أنتم مخارجة، مخارجة عن السنة، خرجتم عن السنة، خرجتم عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا بقت أغنية العصر النهاردة المداخل، واخد بالك؟ يطلع في التلفزيون لك المداخلة، يعرف شغل لك المداخلة، واصح هو العدو ليه؟ الوحيد للمجتمع كله، وهذا كلام باطل. ما في حاجة اسمها مداخلة ولا مخارجة، إنما الأمر قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الموسومون بالمداخلة زي اللي كانوا موسومين زمان بالإيه؟ بالوهابية والحنابلة، لم يقدروا على مواجهة أهل السنة سموهم حنابلة وخلاص، وسموهم وهابي والصراح. ولهذا احنا يمكن إلى الآن كمان موجود دول وهابيون. وهابيون يعني ما حدش عارف يعني وهابون، بس المهم وحشين وخلاص، يبقى دول وهابيون يعني ايه ناس مش كويس. طب مين الوهابي؟ الوهابي اللي قال لا تعبد الا الله. لا، ابن عبد الوهاب ده عاش حياته يدعو الى التوحيد، اياك والقبور، اياك ودعاء غير الله، اياك والاستغاثه فيما لا يقدر عليه الا الله بغير الله سبحانه وتعالى، اياك وصرف النذر لغير الله، اياك والذبح لغير الله. ادي حياه مين؟ ادي حياه ممن يقول لا تدعو الا الله. احذر ان تكون وهابيا ممن يقول احذر الذبح لغير الله. اياك ان تكون وهابيا ممن يقول اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله. طبعا الناس هتقول ايه؟ نعم القوم، نعم القوم دول. لكن لا، اوعوا الوهابيه، خافوا منهم زي المداخله. اوعوا المداخله، المداخله دول بيعملوا ايه؟ ما عيبهم؟ ما عيبهم عندهم ايه؟ طيب انتم بقيتوا كلكم احزاب، واما هم قالوا لا الاحزاب حرام ولن تنفع الامه. قلت لا، ده انتوا ما بتفهموش حاجه، ده الاحزاب دي اللي هتبني الامه، واصل مصالح ومفاسد. فهل بنت الامه الاحزاب الامه ام مزقت الامه وزادتها شرذمه؟ لقد كان الناس يشتكون في العهد الماضي من حزب اسمه الحزب الوطني، النهارده بيشتكوا من كم حزب؟ ولا 50,000 حزب، وكل حزب بيرفع ايه؟ لواء بقى الدعوه. حتى اللي بيقول لك احنا دعوه سلفيه، واخد بالك؟ كان حزب داخل تبع نظرة، كم حزب بينتمي للدعوه السلفيه؟ واخد بالك؟ كام حزب؟ نبقى مع مين ان شاء الله؟ مين اللي بيراعي مصالح ومفاسد فيكم؟ مين بتاع تغير الفتوى وبتغير الزمان؟ نبقى مع مين وضد مين وعلى مين؟ انتم ضد بعض الان، ندي لمين بقى؟ انت سلفي وانت سلفي وانت سلفي وانت سلفي. هذه سلفيه؟ السلفيه ما تعرف هذه التعدديه ولا هذه الحزبيه، انما السلفيه تعرف حزبا واحدا هو النبي والصحابه ومن تبع النبي والصحابه. ولهذا جماعتنا جميعا جماعه المسلمين، حزبنا جميعا حزب المسلمين. ما لنا حزب غير دول. لكن يقول لك دي سياسه عصريه. سياسه عصريه والسياسه محتاجه كده؟ سياسه عصريه. انا بقى واجب علي اعلم الناس سياسه عصريه ولا سياسه شرعيه؟ اسمها عصرية ولا شرعية؟ طب ما تمشي مع الناس في كل حاجة عصرية، ما تمشي مع الناس. ما الناس عندهم عصرية بنوك ربا، ما الناس عندهم عصرية تبرج نساء، ما الناس عندهم عصرية لعب كورة، ما الناس عندهم عصرية شواطئ عريان، ما الناس عندهم عصرية كل حاجة. اشمعنى يعني جيت عند السياسة وخليتها عصرية وكل ده حرام عندك؟ ده إذا كان يعني لسه حرام. احنا مطالب منا أن نعلم الناس حتى ولو سلكوا مسالك غير شرعيه، ان احنا نقول لهم لا احنا عندنا سياسه شرعيه. سياسه شرعيه بتطبيق الشرع مش بالمراوغه. ليس بالايه؟ بالمراوغه. الناس تسمع منك من 30 سنه ان القانون الوضعي حرام وان وضع الدستور يخالف الشريعه حرام، ثم يراك الناس على شاشات التلفاز انت اللي تضع الدستور. وتطمئن الناس ان الحمد لله لاول مره الحمد لله وضع دستور لا يتنافى مع الشريعه. في مصر الحمد لله بقى على مذهب اهل السنه والجماعه. على مذهب اهل السنه والجماعه بقى الحمد لله ديمقراطيه على مذهب اهل السنه والجماعه، حريه فكر على مذهب اهل السنه والجماعه. الحمد لله اول مره تحصل دي فضل الله عز وجل. والديمقراطيه ما تقلقوش منها، الديمقراطيه مش حرام بتاعتنا، بتاعت الغرب هي اللي حرام، لكن عندنا احنا محترمه لابسه نقابها الحمد لله الحمد لله. ومسألة بقى اللي بيقولك السادة الشعب دي حرام، السادة الشعب مش حرام. النبي صلى الله عليه وسلم ما منع أن يكون الرجل سيدا، قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم، والنبي قال لا تسيدوا المنافق، معنى ذلك أن غير المنافق يسيد عادي. فما في إشكال. إيه يعني؟ إيه يعني السادة الشعب يعني؟ مفيش بقى حاجة. زي ما تقولي السيد المحترم محمد إبراهيم موسى مثلا، إيه يعني؟ معلش حرام خلاص، السادة الشعب معلش حرام، كل هذا معلش حرام. ولهذا صار الناس يرفضونكم انتم، الناس ما يرفضون الاسلام، انما الناس يرفضونكم انتم. اما الاسلام لو قدم للناس تقديما صحيحا، ولو وقف الدعاة في خندق الصدق وعلى منابر السنة ودعوا الناس الى دين صحيح قويم، ليس دين نفعي، وانما دعوا الناس الى قال الله قال الرسول بصدق، ورأى الناس فيكم الحرص بصدق، واخد بالك؟ مش اول ما تتمكن تجيب اسلحه تقول احنا مش عارف ايه كم ايه ومكونين ايه ومنتظرين ساعه الصيف، وده يكون عند الاتحاديه تقوم انت تعود له عند الانتاج الاعلامي وتعمل وتسوي. لا، انما لو كنت على خندق الصدق فعلا فعلا لاستجاب الناس لك. فان الناس لا يكرهون الاسلام، الناس قد يكرهون قد يكرهوني انا لكن ما يكرهون الاسلام. لو وجدوا مني الاسلام الصحيح قالوا جزاك الله خير، احسنت، بارك الله فيك. زي النهاردة كده والله بعض الناس هنا ما شاء الله من الناس الموجودة من أبائنا وإخواننا اللي هم لا بتوع جماعات بتوع أحزاب، يقول لك جزاك الله خير الخطبة دي كانت المفترض تتخطب في ميدان التحرير، جزاك الله خير. ليه؟ لأنه هو سمع الإسلام صح، هو سمع الإسلام كده فعلا، هو ده الدين فعلا، يقول جزاك الله خير. فلو سمع من الجميع هذا هيقول جزاكم الله خير، يا جماعة انبوس راسكم تعالوا احكمونا أنتم، تعالوا يا جماعة احكمونا أنتم. لو رأى الناس فينا هذا ورأى الناس فينا الحرص فعلا، وأننا لا نعمل لحسابات أحد إنما نعمل للشريعة ونقول قال الله قال رسول، فالناس يقبلون هذا الحمد لله، الناس يقبلون هذا. الناس إن كرهوا شيئا فإنما يكرهون تصرفات من ينتسب إلى الإيه؟ إلى الإسلام وإلى الدعوة. واعلم، هذه كلمة جميلة جدا، كلمة جميلة رائعة، واعلم أن حياتك تبع لأفكارك، اعلم أن حياتك تبع لأفكارك. فإن كانت أفكارا فيما يعود عليك نفع في دين أو دنيا فحياتك طيبة، وإلا فالأمر بالعكس. شوف الكلام الجميل، شوف حياتك تبع لأفكارك، ونقول حياتك تبع لمنهجك، حياتك تبع ليه؟ لمنهجك. منهجك سليم صحيح يبقى تكون حياتك طيبة، ليس فيها تناقضا، ليس فيها تناقض أبدا، حياتك طيبة. ليه؟ لأنها مرتبطة بالكتاب والسنة، حياة قائمة على الكتاب وعلى الإيه؟ وعلى السنة. فحياة الناس تبع لإيه؟ لأفكارها ولمناهجها. ولذلك يقول لك الأحزاب منهج دعوة بالجماعات، دي أحزاب سياسية، أما مالناش دعوة. لا، من اللي قال لك كده؟ كل حزب تابع لمنهجه، كل حزب تابع لمين؟ لمنهج. واللي يقول لك خلاص أنا بعيد حزب مالوش دعوة بالسياسة، لا، هو الذي يسير السياسة وهو الذي يسيسه ليه؟ وهو الذي يسيسه السياسة. فحياتك تبع لمنهجك، ولهذا أنا على المنبر يا أخوان تابع لمنهج، أنا قاعد دلوقتي تابع لمنهج. لو انا بقى بتاع الاحزاب والنظام وبتاع اقلب الخطاب دلوقتي، اقلب لكم الخطاب، اقول لكم ايه؟ اقول لكم ايه يا اخواني؟ ليست فرضت وقت الان ان نجلس في المساجد يا اخواني، ليست المساله الان كتاب بيقرا الان ولا محاضره بتقال يا اخواني، اطلعوا الان يا اخواني، اطلعوا الى الميادين، مصر تصاغ، مصر تاريخها يكتب، انتم جالسون هنا اطلعوا يا اخواني، فلتاتيك رصاصه مش مشكله، فلتحرم منك ابنائك وزوجاتك، كل ذلك في سبيل الله، انتم شهداء، بورسعيد شهداء، والترس الى اهل شهداء، كل شهداء، يلا هيصه. ايه ده؟ والترس المحله برضه شهداء؟ كل شهداء، يلا احنا في زمن توزيع ليه؟ توزيع الكروت، يلا يلا شهيد، كل شهيد، القتل والمقتول شهيد. طب دول شهداء، طب ولا هيبقى عكسهم شهداء ازاي بقى؟ ما هو الشهيد ده اللي بيقتل من اجل كذا، يعني من اجل حق، يبقى انا اللي قصده ده على الباطل. طب هيقتل ليه؟ هيبقى شهيد ليه؟ كيف؟ ولكن اسهل حاجه الان شهداء، كل حاجه ايه؟ شهداء، حتى الكوره شهداء، حتى الفن شهداء، كل هؤلاء شهداء. وهذا من الايه؟ من الحقيقه تغرير الناس واللبس. وأنت لو قتل رجل في ساحة المعركة بين إسلام وكفر ما جاز لك أن تقول فلان شهيد. الله أعلم بمن يكلم في سبيله، الله أعلم. ولهذا البخاري بوب بابا في صحيحه قال باب لا يقال، لا 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 يقال فلان شهيد. يقوم الذين ينتسبون إلى الدعوة وإلى البخاري ومسلم يقول لا شهداء ما في إشكال، لا يقال فلان شهيد، الله أعلم بمن يكلم في سبيله. الصحابة لما قال للرجل ما أحسن أحد منا اليوم مثلما أحسن فلان، قال النبي هو في النار، هو في النار، ده قاتل، قاتل في الصف بين المسلمين والمشركين، فما بالكم بالذي يقاتل ويقتل ويقتل لا يدري أصلا عن أي شيء يقاتل، الذي هو قتال فتنة، قتال فتنة وإراقة دماء بالفتنة. ومن أنفع الأمور، فدي فائدة عظيمة جدا يا إخواني، أن حياتك تبع لإيه؟ لمنهجك، أن حياتك تبع لمنهجك. أشوف من أسبوع كده كنت في محاضرة في زفتة وأنا عائد بقى بعد صلاة العشاء، ليه مجموعة كده وقتين يعني ملتحين وبتاع وغير ملتحين، كل واحد ماسك لوحة كده بمناسبة مولد النبي، بمناسبة مولد النبي مثلا فلنصدق الحديث، مش عارف ايه بمناسبة الاحتفال فلنفعل مش عارف نصل الجار فلمش عارف ايه الى اخير يعني. طيب هو النبي صلى الله عليه وسلم شرع لك الاحتفال اصلا؟ وهل انا الان بأعلم الامة او اذكر الامة بمولد النبي مثلا او اذكرهم بلوحة بيت واقف؟ كل هذا برضو من اجل الحزب، عشان يقولك ايه لك الحزب الفلاني كان بيحتفل بمولد النبي. اصبحت كل الاعمال عائدة الى ايه؟ واخد بالك؟ لا، احنا ما نحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم، نحن نحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم ونحتفي، نحتفي بالنبي صلى الله عليه وسلم ونظهر سنة النبي في كل لحظات حياتنا، مع اكلي مع شربي مع لبسي مع دخولي مع خروجي مع صلاتي مع صيامي مع كل شيء. النبي ما يفارقني ولا أعلم الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى، لكن ليس باللوحات. فحياة الإنسان تابعة لإيه؟ لمنهج. ولهذا اللي هيخطب على المنبر دوت هتعرف منهجه، وبالتالي هتعرف هيقول إيه تماما. إن زوجت ابنتك لرجل فاعلم أن هذا الرجل حسب منهجه، إن عاملت واحد في تجارة حسب منهجه. أحد الناس من الأثرياء كان يعطي مالا ينفق على فقراء في بلد معين عن طريق مثلا زيد من الناس، فوجئ زيد من الناس ده أنه جاي الشريضة يقول له خد الشريعية بس عايزين منكم ثمن بتقضية ترشيح في الحزب يعني. قال له انت عارف احنا مش بتوع احزاب يعني؟ قال له ده لازم ومش عارف ايه وكان. قال له والله احنا مش بتوع احزاب. كانت النتيجة ان ايه؟ ان قطع المعونة. ليه؟ لانه ما انضمش للحزب. يعني انت بقى بتنفق من اجل الحزب مش من اجل الفقراء، مش من اجل الفقراء. فكل واحد بيتحرك بمنهج، كل يتحرك بايه يا اخواني؟ بمنهج. ومن الأمور النافعة لفرض الهم أن توطن نفسك على ألا تطلب الشكر إلا من الله، فإذا أحسنت إلى من له حق عليك أو من ليس له حق فاعلم أن هذا معاملة منك مع الله، فلا بالتبالي بشكر من أنعمت عليه. مش لا أنت لا تعطي فلان شيئا ليحمدك وليشكرك على ذلك، لا، أنت تتعامل مع الله سبحانه وتعالى. لا تبالي بشكر من أنعمت عليه كما قال تعالى في حق خواص خلقه، إنما نطعمكم لوجه الله. إنما التنية لك إنما نطعمكم ليه؟ لوجه الحزب، لوجه الحزب. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا نريد جزاء ولا شكورا. ولهذا عائشة رضي الله عنها كانت إذا أرسلت بصدقتها لأحد الفقراء تقول انظروا ماذا يقولون، ماذا يقول، فإن دعوا لها دعت لهم حتى يبقى ثواب الإيه؟ الصدق. ويتأكد هذا في معاملة الأهل والأولاد. ومن قوي اتصالك بهم فمتى وطنت نفسك على إلقاء الشر عنهم فقد أرحت واسترحت. ومن دواعي الراحة أخذ الفضائل والعمل عليها بحسب الداعي النفسي، دون التكلف الذي يقلقك وتعود على أدراجك خائبا من حصول الفضيلة حيث سلكت الطريق الملتوي، وهذا من الحكمة، وأن تتخذ من الأمور الكدرة أمورا صافية حلوة، وبذلك يزيد صفاء اللذات وتزول الأكدار. اجعل الأمور من الأسباب أيضا النافعة، اجعل الأمور النافعة نصب عينيك واعمل على تحقيقها كما قال النبي احرص على ما ينفعك، ولا تلتفت إلى الأمور الضارة لتلهو بذلك عن الأسباب الجالبة للهم والحزن، واستعن بالراحة وإجماع النفس على الأعمال المهمة. ومن الأمور النافعة حسم الأعمال في الحال والتفرغ في المستقبل، أي لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. حسم الأعمال في الحال والتفرغ في المستقبل، لأن الأعمال إذا لم تحسم اجتمع عليك بقية الأعمال السابقة وانضافت إليها الأعمال اللاحقة فتشتد وطأتها، فإذا حسمت كل شيء بوقته أتيت الأمور المستقبلة بقوة تفكير وقوة وقوة عمل. وأخيرا، ينبغي أن تتخير من الأعمال النافعة الأهم فالأهم، وميز بين ما تميل نفسك إليه وتشتد رغبتك فيه، فإن ضده يحدث السآمة والملل والكدر، واستعن على ذلك بالفكر الصحيح والمشاورة، فما ندم من استشار، وادرس ما تريد فعله درسا دقيقا، فإذا تحققت المصلحة وعزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. تخير بين الأعمال النافعة، ودي فيها قاعدة التفاضل بين الأعمال. اعلم أن الله سبحانه وتعالى أو أن الشرع شرع لك من الأعمال الصالحة أنواعا، هناك عبادات مالية كالزكاة والصدقة والنفقة وغير ذلك، هناك عبادات بدنية كالصلاة مثلا والجهاد وكذا، هناك عبادات قلبية زي التوكل والإنابة وغير ذلك، هناك عبادات موسمية زي الاعتكاف في رمضان، زي فضائل العشر الأول من ذي الحجة، هناك عبادات مكانية زي الطواف في الكعبة وزي فضائل الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي. المسلم أخواني يستغل تلك الأعمال بحسب المناسبات وبحسب المواردة بين النصوص، ويقدم عمل الموسم هذا، يقدم العمل المطلوب في هذا المكان على غيره، ولو كان غيره بدون هذا المكان أنفع منه. يعني مثلا أنا الآن ذهبت إلى إيه؟ إلى مكة، معلوم أن جنس الصلاة أفضل من جنس الطواف، لكن حينما أذهب إلى مكة الطواف عبادة لا توجد إلا فين؟ في مكة، فالأكثر من الطواف، لأن الصلاة يمكن تحصيلها فين؟ في أي مكان، فأكثر أنا هنا من عبودية الإيه؟ المكان نفسه، من عبودية المكان. طيب إذا جاءني العشر الأخير أهتم بقى بقيام الليل والاعتكاف وكذا، لأن الاعتكاف في غير هذه لا، إنما الاعتكاف في هذه، فأستغل ليلة هذه العشر، فإذا جاءتني العشر الأول من ذي الحجة استغللت نهار تلك العشر، إذا جاءني ثلث الليل الأخير استغللت في القيام، إذا جاءني ما بين الأذان والإقامة استغللت ذلك في الدعاء، إذا جاءني الاثنين والخميس استغللت ذلك فين؟ في الصيام، إذا وجب علي الزكاة ودخل وقت وجوبها استغللت ذلك بإخراج الزكاة، إذا دخل علي رمضان استغللت ذلك برمضان بالصيام. ولهذا الأعمال في الشريعة بابها واسع جدا، حتى تأخذ بالنصيب السني والهدي النبوي من هذه الأعمال، فاعلم سبعة أشياء. الأول، اعلم أن الأعمال تتفاضل بحسب الجنس، الجنس، فجنس الصلاة أعظم من جنس الصيام، جنس الصيام أعظم من النفقة، الجهاد أعظم في جنسه من نافلة مثلا الصيام، لأن فيه النفع متعد. فمن حيث الجنس تتفاضل الأعمال، فإذا تعارض هذا الجنس مع هذا الجنس في وقت قدم الأعلى. الثانية، يحصل التفاضل بحسب النوع، بحسب نوع العمل. فمثلا الصلاة هذه جنس، لكن عندي صلاة الليل وعندي صلاة النهار، فصلاة الليل كنافلة أفضل من صلاة النهار كنافلة، فأحرص على نافلة الليل جدا، فهي أكمل من نافلة النهار وأعظم. مثلا ركعة الفجر، سنة الفجر أعظم سنن اليوم الرواتب، يبقى أحرص عليها أكثر. مثلا الصدق على القريب أفضل من الصدق على البعيد، وده جنس واحد وهو الصدقة، لكن الصدق على القريب أنفع من الصدق على البعيد. فأنا الآن مثلا عندي 1000 جنيه، أعطيهم للقريب المحتاج ولا أعطيهم للبعيد؟ أعطيهم للقريب المحتاج، يقدم حتى لو الأخ محتاج إلى هذا، يبقى أقدم الأخ القريب على البعيد. يبقى هذا التفاضل باعتبار إيه؟ النوع، داخل الجنس نفسه، داخل الجنس نفسه. ثلاثة، قد يحصل التفاضل باعتبار الزمان، باعتبار الزمان. فمثلا صيام الاثنين أفضل من صيام الثلاثاء وصيام الأحد. ليه؟ لأن صيام الاثنين في ترفع الأعمال إلى الله عز وجل، الاثنين والخميس ترفع الأعمال فيه إلى الله، قال النبي فأحب أن يرفع عملي وأنا إيه؟ وأنا صائم. زمان العشرة من ذي الحجة، العشرة من ذي الحجة أفضل من العشر الأول من ذي القعدة ومن سائر الأيام. يبقى ده تفاضل باعتبار الإيه؟ الزمان، الزمان. هناك تفاضل باعتبار المكان، يتفاضل العمل باعتبار المكان. فمثلا الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في المسجد النبوي، والصلاة في المسجد النبوي أفضل من الصلاة في بيت المقدس، والصلاة في بيت المقدس أفضل من الصلاة في مسجد التوحيد في المحلة، وهكذا. جميع المساجد على سواء إلا الثلاثة، المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، ولهذا النبي قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة إيه؟ مساجد. دي المساجد اللي يشرع أننا أشد الرحال إليه، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. غير هذا لا تشد الرحال إلى المسجد. يعني إيه إلى المسجد يا أخوان؟ يعني إلى بقعة المسجد. لكن أنا ممكن أشد الرحال إلى شيخ اعتكف معاه، او الى شيخ ادرس معاه علم، ده مش شد الرحال، ليس الى المسجد، شد الرحال الى الشيخ نفسه، الى الشيخ نفسه ليتعلم العلم، وهذا ما في اشكال، هذا ليس فيه ايه اشكال. لان البعض ممكن يقول كيف يعني نحن الان مثلا قد نشد الرحال الى مسجد فلان الفلاني؟ لا، انت ما تشد الرحال الى المسجد، لما تشد الرحال الى الشيخ نفسه تتعلم او تعتكف عنده او غير ذات من هذه الايه الاشياء. طيب، فده تفاضل باعتبار ايه؟ المكان. صلاة العشاء في المسجد الحرام ب100,000 في صلاة عشاء هنا، ب100,000، يعني لهم بنصف مليون، نصف مليون الى خمس. يعني يا شيخ ممكن الواحد يروح مثلا مسجد يعمل عمرة يصلي هناك 15 يوم، كل يوم بنصف مليون، يبقى 7.5 مليون، ويجي بقى يترك الصلاة، ولا كيف نفهم هذا يا اخواني؟ كيف نفهم هذا؟ تعرف المؤذن؟ تعرف؟ طيب أذن يلا. يبقى هنا التفاضل رجع إلى إيه؟ إلى اعتبار المكان. يبقى عندنا تفاضل باعتبار الجنس بين الأعمال، عندنا تفاضل باعتبار النوع، عندنا تفاضل باعتبار الزمان، عندنا تفاضل باعتبار المكان. هناك أيضا يقع التفاضل باعتبار زمن الغربة. فلا شك أن العمل في زمن الغربة أوقع وأكثر أجرا من العمل في غير زمن الغربة. فمثلا من أطلق لحيته في وقت لم يكن هناك في البلدة صاحب لحية، فلا شك أن يكون أعظم أجرا ممن ترك لحيته في وقت كان أصحاب لحى كثيرين. وكذلك النقاب مثلا، وكذلك القيام بالسنة، فمن قام بالسنة في وقت خذل السنة الكثير والكثير والكثير فيكون أعظم أجرا ممن قام بنصرة السنة في زمن يكون فيه ناصر السنة كثيرين. وقد يكون التفاضل باعتبار ماذا؟ باعتبار العامل نفسه، فإن العامل نفسه قد يعمل العمل وغيره يعمل العمل فيكون أفضل أجرا من من عمل هذا العمل. ليه؟ لأنه على تقوى وصلاح ومكانة جعلت حسنته كبيرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد إبراهيم، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. فلو مسلم قبل الفتح أنفق نصف مد، وأنفق رجل آخر من الصحابة أيضا ممن أسلم بعد الفتح جبل أحد، فإن مد هذا أو نصف مده أبلغ من جبل هذا. هذا راجع ليه؟ هذا راجع لفضيلة هذا العامل. إذا التفاضل قد يكون باعتبار زمن، باعتبار مكان، باعتبار عامل، باعتبار زمن غربة، باعتبار جنس، باعتبار نوع. واحد بقى يذكر لي ستة أشياء سريعا. ها، التفاضل بين الأعمال يكون باعتبار إيه؟ عايزين حد من المحل، من المحل نفسه، عايزين حد من المحل. التفاضل بين الأعمال يكون بإيه؟ أنت المحل؟ قول يا شيخ علي. جنس العمل، المكان، الزمان، زمن الغربة، العامل، تمام، نوع العمل، تمام. بهذا يتبين لنا أن الإنسان عليه أن يتخير من الأعمال ما فعل إيه الأهم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا سائل يسأل يقول: هل يجوز للعاقد أن يجامع المعقود عليها حتى ولم يأذن الولي؟ لا، ما يجوز له ذلك، لأن ذلك يكون في بيته إذا تسلم البنت عنده، لكن لا يجوز هذا. هل تبطل صلاة المرأة إذا ظهر جزء يسير من ساقها أثناء ركوعها في الصلاة؟ نعم، إذا علمت ذلك وظهر جزء من ساقها تبطل الصلاة، لأن الساق من العورة، ولا يجوز المرأة أن تبدي شيئا من ساقها ولا من ذراعيها، فتبطل الصلاة إذا علم ذلك. أما إذا ظهر شيء لا تعلم عنه فالصلاة صحيحة. يقول: الرأي المخالف احتج بفتوى لشيخ ابن باز في تجوز الانتخابات أو الأحزاب فيكون السبيل كلهم كذا، فإذا كان صحيح فكيف الفهم بينه وبين الواقع؟ هذا كغيره من الأمور، كغيره من الأمور. ابن باز رحمه الله تعالى حرم الأحزاب ولم يدع ابن باز رحمه الله تعالى طيلة حياته لا ابن باز ولا العثيمين ولا أحد إلى حزب أبدا، بل حذروا من ذلك. لكن حصل أن الشيخ استفتي في مسألة ووصفت له المسألة أن هناك حزب من الأحزاب سيدخل ويطبق الإسلام ويطبق الشريعة ويطبق كذا، فهل نتعاون معه؟ فجوز الشيخ هذا على اعتبار أنه سيدخل ويطبق الشريعة. هذا هو الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. وبينا أن فتاوى المشايخ التي وردت في ذلك تعرض على الدليل، فكل يؤخذ من قوله ويرد. فكما أن مشايخ قالوا بهذا فآخرون قالوا بخلاف هذا، فالمسلم ماذا عليه تجاه خلاف أهل العلم؟ أن يختار ما دل عليه الدليل. هذا واحد. اثنين، أن الشيخ رحمه الله تعالى ظن أنه فعلا الإنسان يدخل فيطبق هذا الإسلام كما وصفوا له، ولم يقولوا له بأن الحزب لا يسمح أصلا أن يكون له مرجعية دينية أصلا، وبالتالي سيدخل على قاعدة الإيه؟ الأحزاب العلمانية وغير ذلك، بل قالوا هذا الكلام. الأمر الثالث، أن الشيخ بل واللجنة الدائمة قد أفتوا بأنه لا يجوز أن للإنسان أن يعمل بشيء من الدستور أبدا. ولما سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن القسم على الدستور فقالوا لا يجوز العمل بالقوانين الوضعية، فكيف إذا أقسم عليها؟ فلا يجوز. إذن المشايخ لما قالوا ذلك شرطوا ألا يقع الإنسان في محرم، فهل هذا الأمر متوافر أم أنهم أخذوا فتوى الجواز وتركوا الضوابط؟ ففتوى المشايخ دل على الضوابط، فتوى المشايخ دل على ضوابط من الضوابط ألا تقع في محرم. هل الآن الذين دخلوا لم يقعوا في محرم؟ هم تركوا محرما، لا من قسم ولا من عمل بالديمقراطية، بل وتسويغ الديمقراطية. يعني ليس حتى العمل بالديمقراطية والعمل بالبرلمانية يقول تحت قاعدة الاضطرار وهي حرام، لا، ده صاروا الآن يخرجون التبريرات للديمقراطية وسيادة الشعب والدستورية وغير ذلك. فلنعرض بقى على المشايخ قوم يبررون الديمقراطية وقوم يبررون الدستور العام، نفس الشيخ ابن باز والعثيمين، نجد أن فتاوى هؤلاء جميعا مجمعة على أنه لا يجوز العمل بالباطل. ولهذا لما الشيخ العثيمين قال يدخل ويدعو الله ولو كان وحده، صح يدخل ويدعو الله إن كان وحده، لكن لا يعمل بالباطل، وإن لو عمل بالباطل فما الفائدة؟ نحن نقول حتى ولو عملوا بهذه الفتاوى ولم يرجح ما بينها بالدليل الشرعي. الأمر الذي بعد ذلك أن الذي يدخل في هذه المجالات حتما عليه أن يعمل بقاعدة وبقرار وطبيعة هذه المجالس والتي تدعو إلى الديمقراطية واحترام الأحزاب وغيره، فأن لك الإنكار. ولهذا أنتم لم تسمعوا وحيدا قام في وسط المجلس فأنكر منكرا أبدا، لأنه لا يستطيع، يا ويله لو أنكر منكرا. وأنتم تعلمون جيدا من الذي عز النصارى في المصري في أهل مصر في النصارى، ومن الذي قال لقد علمنا النبي حال المصائب أن نقول إن العين لا تدمع وإن القلب لا يخشع، هذا كله حصل منه. نسأل بقى المشيخ عن هذه الأشياء كلها، ومع ذلك يبقى مع ذلك إنه ما اختلف فيه العلماء، فما رد ذلك إلى إيه؟ قال الله قال رسوله، فإذا بقال الله قال رسوله من تحريم هذا كله. يقول إذا سافرت إلى المدينة النبوية وقدمت أو قدمت في الجامعة، فهل فأي كلية تنصحني بها؟ أي كلية، لغة عربية من الشرع من الحديث، أي كلية، كلها كليات طيبة وما في إشكال إن شاء الله. يقول هل نأخذ علم من كتب الشيخ القدم؟ نأخذ عنه الأدب فقط، لا الأدب ولا العلم، ما في أدب أصلا ولا علم. كلام الشيخ إنه أديب الألباني هذا كان من قبل، ونحن لسنا نأخذ من الأدباء، نما نأخذ من العلماء، نأخذ ديننا من العلماء، ثم كيف نأخذ أدبنا ممن لم يتأدب مع الصحابة؟ يقول هل أجر الرجل الذي يعمل في مجال طبي زي أجر الرجل يعمل في الدعوة إلى الله؟ طبعا لا، الله قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، هذا أعظم الناس عملا. يقول كيف أحفظ القرآن؟ له قواعد، واحد استعن الله أولا وادع الله عز وجل يسيره لك، ثانيا احفظ القرآن على شيخ متقن، ثالثا اختر طبعة من المصحف واحدة حتى لا تختلف عليه. رابعا اكثر من المراجعة. خامسا تعبد الله بما تحفظ فتقوم مصليا بما تحفظ. يقول اي الكتب تنصحنا بها في تربية الأبناء على منهج أهل السنة والجماعة؟ منهج أهل السنة والجماعة، كتب أهل السنة والجماعة بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، العقيدة الوسطية، سلم الوصول، الوصول الثلاثة، القواعد الأربع، مثل هذه الكتب. يقول كيف نضبط الأمر في أمر الذين أيادوا الأحزاب؟ فهذه بدعة، وإن كانت بدعة كيف التعامل؟ تدعو إلى هذا وتبين الحكم الشرعي في كل هذه المسائل. فإن كان الشخص يأتي منه فائدة فارفق به وواصل معه، فإن عاند وعارض فاهجره. يقولون ماذا تقولون في من يستدل بقاعدة المآلات على وجوب السكوت وتسيير الأمور محافظة على الدعوة؟ هو فين الدعوة بقى إذا انت سكت؟ ما في دعوة إذا انت سكت. أنت تدعو ولكن لا تلتحم بأحد، أنت تدعو إلى الحق وتدعو على بصيرة بالدليل وملك. والسكوت وقت الحاجة إثم ومعصية، ما يجوز أن تسكت وقت الحاجة. يقول ما رأيكم في كتاب الكواشف الجلية في الثورات العربية؟ كتاب باطل من أوله إلى آخره، قائم على التخرصات وعلى الظنون وعلى الافتراءات، وهو يؤصل منهج الخوارج والمعتزلة من أوله إلى آخره، وإن شاء الله سيأتي رد مفصل بإذن الله على هذا الكتاب إن شاء الله. يقول والدي يهمل الصلاة إلا الجمعة ويحتج بأنه عنده ثلاث بول وأن صلاته لا تقبل. لا، كل وليدك لو عندك ثلاث بول يعني البول ينزل، توضأ لكل صلاة وصلاتك صحيحة، توضأ لكل صلاة حتى لو نزل البول أثناء الصلاة فصلاتك صحيحة إن شاء الله. يقول هل يجوز صلاة الجمعة في ميدان التحرير؟ لا يجوز هذا، وهذا من البدع. يقول طيب هذا نكون قد فرغنا من أسئلة، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله غدا بإذن الله ستبدأ دورة في مدينة بيلة في مجمع أهل السنة والجماعة من الظهر، ظهر السبت بإذن الله، إلى عشاء الخميس إن شاء الله. ستكون في 20 كتابا تقريبا في سائر العلوم، وإعلان الدورة موجود على الموقع وموجود أيضا على قناة المحجة البيضاء موجودة الحمد لله. فأحرصوا يا أخواني على العلم، هذه جرعات مهمة جدا في وقت قصير إن شاء الله. إن شاء الله في المحلة الجمعة الثانية من كل شهر عربي من بعد صلاة العصر إلى صلاة العشاء إن شاء الله، وسيكون هناك نوافل أيضا ويعني منح بجوار الجمعة الثانية إن شاء الله.